مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله فقرتنا الحوارية هتكون مع أستاذين من أساتذة العلوم السياسية، نناقش معهما ما يحدث الآن من جولة الإعادة في أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير، مع الأستاذ الدكتور عبد الخبير عطا أستاذ العلوم السياسية، والدكتور مختار محمد غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أرجو أن تكونوا معنا. يعني اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقول إن الشعب المصري بيبهر العالم للمرة الثانية على التوالي في هذه الانتخابات، لكن بشكل عكسي، وهو الإحجام الكبير عن المشاركة في جولة الإعادة في المرحلة الأولى. يعني المرة الأولى العالم الشعب المصري أبهر العالم بشدة الإقبال على الانتخابات، أما للأسف في جولة الإعادة كان الشعب المصري مبهرا للعالم بهذا الغياب المنقطع النظير في جولة الإعادة. عملية انتخابية هادئة في اليوم الثاني للإعادة، لا سيما في بورسعيد اللي كان يتوقع أن تبقى فيها يعني شد وجذب، ولم يتقدم أي من مندوبي المرشحين المتنافسين البدري فرغالي أو علي فودة بملاحظات أو شكاوى في هذا الشأن، وصارت العملية الانتخابية في هدوء خارج اللجان. المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات يقول إرسال كشوف بالمتخلفين عن التصويت إلى النيابة الإدارية لتحصيل الغرامة. أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إصدار تعليمات بإرسال كشوف جميع المتخلفين عن التصويت خلال المرحلة الأولى من العملية الانتخابية إلى النيابة العامة لتحصيل الغرامة المقدرة سلفا ب 500 جنيه. وقال عبد المعز خلال مؤتمر صحفي عقد يعني تقريبا بعد عصر اليوم أن حكم المحكمة الإدارية هو الذي يحدد مصير العملية الانتخابية وليس الطعن، مشيرا إلى أن قرار إلغاء الانتخابات في دوائر الساحل في دائرة الساحل على أن تعاد الانتخابات بها يومي 10 و 11 يناير المقبلين، تكون جولة الإعادة في دائرة الساحل يومي 17 و 18 من الشهر نفسه. معنا للتعليق على هذا الخبر المستشار القانوني الأستاذ ممدوح إسماعيل. أستاذ ممدوح السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي لحضرتك سؤالان. السؤال الأول مسألة الغرامة، وإن المستشار عبد المعز إبراهيم بيؤكد إنه هيرسل كشوف بجميع المتخلفين عن التصويت للنيابة العامة لتحصيل الغرامة، كيف سيتم هذا الإجراء وكيف ستحصل الغرامة من بيوت من لم يذهب إلى التصويت؟
يعني القانون المتعلق او المادة المتعلقة بتحصيل غرامات سواء من ارتفعت من مبلغ 50 ل 500 موجودة في القانون القديم جدا ولم يتم تنفيذها مطلقا. لكن دعنا نقول ان ده اسلوب تحفيز للناس كي تذهب الى صناديق الانتخاب وتدلي بصوتها وتعلن عن رأيها وارادتها الحرة بكل وضوح.
لكن يعني تتوقع ان نلاقي محضر جاي للبيت لست كبيرة ما نزلتش، الواحد كان مشغول ما راحش الى اخره من امور، يعني
محضر يجي لك انت؟
مش انا، يعني انا هروح ان شاء الله ما يجي الدور عندنا هبقى اروح بتكلم. طيب. يعني حد تخلف ما صوتش؟
لا طبعا اصحاب الاعذار دول ما اعتقدش المسألة هتمسهم في شيء يعني، لكن كما قلت اعتقد المسألة في سبيل التحفيز. وإلا احنا هننصب مشانق للناس عشان ما يدوش بصوتهم.
طيب ما انت يمكن تذكر اول ما حصل اول يوم وتاني يوم في الانتخابات وهذه الكثافة العددية وهذا الانتشار للتيار الاسلامي، طلعت علينا نوال السعداوي وقالت الشعب المصري منزلش الا خايف من الغرامة.
لا الناس خرجت بارادتها الحرة ناس خرجت بإرادتها الحرة لتعبر عن رأيها بكل حرية لا خوف من غرامة ولا شيء. وكثير من الناس لم يتأثر مسألة الغرامة دي مطلقا، إنما الناس كان عندها رغبة أن تمارس الحرية، تستنشق هواء الحرية لأول مرة منذ حوالي 60 عام. المصري الشعب المصري يخرج في مظاهرة وعرس للحرية والديمقراطية بهذه الصورة الفريدة لن تحدث حتى في بلاد ديمقراطية كبيرة جدا، لم يحدث هذا الإقبال المقاطع النظير يعني.
نعم. طيب النهاردة المستشار عبد المعز بيؤكد على أن دائرة الساحل هيعاد بها الانتخابات يومي 10 و11 يناير، مستعد للإعادة من الأول؟
والله كما جاءني أن الانتخابات هتعاد أولا في نص الدائرة عشان مرض الوطح للناس، لأن الدائرة انقسمت إلى لجنتي فرز، لجنة فرز اللي هي بتاع قسم الساحل، لجنة فرز تبع الزيتون، لأن اللجنة الدائرة الأولى فيها 9 أقسام. القسم الأول اللي فيه لجنة بتاع الساحل اللي هو روض الفرج وشبرا والساحل والشرابية والزاوية، لا لا يتم الإعادة فيه. أما القسم بتاع حدائق القبة والويلي والأمرية والزيتون مش يتم الإعادة فيه مطلقا، لم يطل على النتائج، وحتى انتخابات الإعادة تمت النهاردة بسلام وهدوء شديد جدا. فالإعادة هتتم إن شاء الله بالنسبة لخمس أقسام اللي هو روض الفرج وشبرا والساحل والزاوية والشرابية. لكن أحب أوضح نقطة، إن أنا مصر على وجود خطأ قانوني فادح في اختصاص المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية غير مختصة ببطلان الانتخابات، لأن النتيجة أعلنت، طالما النتيجة أعلنت بنص المرسوم الدستوري المختص بها محكمة النقد هي المختصة بالنظر في نتيجة الانتخابات والطعون. لأن نوضح المسألة ببساطة، المصر أعلن نتائج الانتخابات كالتالي: أعلن نتيجة كل قائمة حصلت على قد إيه، وهذه النتيجة نهائية، ثم أعلن نتيجة الفائزين من الفردي وعلى نتيجة الذين لم يفوزوا. فالذين لم يفوزوا تلك نتيجة نهائية بالنسبة لهم، أما الذين قرر لهم الإعادة فتلك أيضا نتيجة لهم. فبالتالي كل العنوان لهذه المحصلة هي نتيجة، فبالتالي المختص بها قضائيا هي محكمة النقد. لكن على ما حدث احنا نقبل بحكم القضاء، لأن احنا مش عايزين نفير. لكن المشكلة أخطر من كده، ايه؟ ان محكمة القضاء الإداري طالما فتحوا لها السكة في مسألة البطلان دي، هيبقى كل يوم دايرة هنا ولا هنا، هتبطل الانتخابات مش هنخلص، وهننزع من محكمة النقد سلطتها.
طيب.
لكن عايز اقول نقطة، مسألة مهمة جدا ايضا. ان ما حدث يعتبر اكبر ضرر مثله عبد المعز واللجنة في للناخبين، لان معنى انك ترفض صوت 620 الف صوت مقابل 9 سنوات فيهم 3000 صوت، فده إهدار لرادة الناخبين، ليس بعد إهدار. من يدفع لنا ومن يعوضنا عن الضرر المادي والضرر المعنوي اللي تحملناه سواء مرشحين أو سواء الناخبين نفسهم؟ من يتحمل هذا الضرر؟ هل السيد عبد المعز مستشار عبد المعز رئيس اللجنة؟
في موضوع ثاني كمان، المستشار عبد المعز بيقوله إنه بيهدد المرشحين بالشطب إذا تم استخدام الشعارات الدينية.
والله ده طلبوا بتطبيق هذا القانون على الجميع، ويطبقوه على الكنيسة، يعني زي ما يطبقوه على الجامع يطبقوه على الكنيسة، ولا هي عين العدالة عين فتحة وعين عورة؟ طبقوه على الجميع مرحبا، ألا تستخدم دور العبادة ولا تستخدم الشعارات الدينية في الانتخابات، مرحبا بذلك، وليكن ذلك على الجميع سواسية.
تمام، شكرا لك أستاذ ممدوح إسماعيل على هذا التوضيح، ونتمنى لك التوفيق. معنا من بورسعيد الأستاذ أحمد الجمال الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبار بورسعيد النهاردة في الإعادة؟
بالفعل الآن نحن في اللجنة العامة لفرج الأصوات بصالة بورسعيد الدولية، مبارك سابقا يعني. والآن بالفعل أمامنا 1344 صندوق استراع، وعليها 236 قاضي تم نقلها جميعا خلال عملية تأمين قوية جدا من القوات المسلحة والشرطة، ويقوم بعمليات الفرز 236 قاضي، كل قاضي بلجنة مشكلة من 6 أفراد. يرأس اللجنة العامة للانتخابات بورسعيد المستشار صدر سلامة، وعيونه المستشارين نبيل حاتمين وأحمد العزبي، والكل الآن يترقب نتيجة جولة الإعادة على المقعد الفردي بين المرشحين. الأول هو البدري فرغلي البرلماني السابق والقيادي في التجمع، والثاني هو ممثل التيار السلفي في السعيد علي فودة الموظف سعيد سنين في السعيد ومرشح حزب النور السلفي.
نعم، في أي مؤشرات أستاذ أحمد تستطيع أن تدلي بها؟
والله حتى الآن يعني 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 المؤشرات بالطبع يعني لو استرجعنا النتيجة كان البدر قد حصل على 87,000 صوت وحصل من نتيجته على 37,000 صوت تفارق 50,000 صوت. السلفيون كانوا يعولون تصويت الإخوان المسلمين الذين خلت اللجان الانتخابية من تصويتهم وقال بعض منهم أن الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة سافر من بورسعيد إلى المحافظة الثمانية القرى لمناصرة مرشحيه في هذه المحافظات، الأمر الذي كان في المشهد في اللجان أنها خالية تماما من الكتل التصويتية. السلفيون كانوا ينتظرون رد الجميل من الإخوان المسلمين عندما جاملهم الإخوان المسلمين السلفيون في التصويت وطلب أكرم الشاعر الأمر الذي أدى إلى حصوله على 146,000 صوت ومنافسه 50,000 صوت، يعني الذي تلا أكرم الشاعر 150 حصل على 50,000 صوت فقط.
ولكن جورج إسحاق
لا ما كان جورج إسحاق، جورج إسحاق خرج من حلبة الصراع بشكل
غير يعني كان في حد قبل الأستاذ جورج إسحاق يعني.
نعم، أحمد فرغلي المرشح المستقل حصل على 50,000 صوت في الوقت الذي حصل فيه جورج إسحاق على 22,000 صوت بشكل غير متوقع تماما.
طيب هل رد الإخوان الجميل اليوم السلفيين؟
لا لا اليوم ولا أنت.
شيء صادم الحقيقة.
التصويتيه ولم يعني هذا كان ما يتوقعه الشارع الانتقادي.
لكن كان هذا ما يتوقعه أعضاء حزب النور في بورسعيد؟
ما لا أعتقد، لا أعتقد أنهم كانوا يتوقعون لأن المسلمين سيتلايو صوت لصالحهم. الآن كمان أمامنا الصناديق خالية، يعني تكاد تكون خالية 25% فقط من مساحة كل صندوق هي المليئة باستمارات التصويت. وأعتقد أن عمليات فرز الأصوات والتجميع سوف لا تستغرق أكثر من 3-4 ساعات فقط.
يعني ممكن نعرف النهاردة النتيجة
إن شاء الله.
طيب شكرا جزيلا ليك أستاذ أحمد الجمال الصحفي من بورسعيد. كان في رفض لوقف نتائج الفردي في البحر الأحمر والمحكمة ألزمت المدعي بالمصروفات ورفضت وقف إعلان نتيجة الانتخابات في دائرة البحر الأحمر. بدأت الانتقادات تظهر من جديد تاني أو بدأت تستمر يعني من الدكتور جابر عصفور، لو أنتوا فاكرينه كان مسك وزير ثقافة كده كم يوم في أواخر أيام مبارك. بينتقد جابر عصفور عملية الهجوم على الروائي نجيب محفوظ أنها هي ليست بجديدة، فالتيارات الدينية كانت لديها موقف متشدد من الإبداعي عامة، وطبعا هذا كذب، ونجيب محفوظ بخاصة، وهي التي استباحت دمه وكلفت أحد شبابها للقيام بمحاولة اغتياله. طبعا هذا كلام يعني صراحة لا يليق بكاتب كبير مثل الدكتور جابر عصفور أو ناقد ومفكر أنه يطلق الكلام على عواهنه كما يقال، وأن يقول أن القيادات الدينية أرسلت من يقتله. هذا كلام فارغ، يعني هو فئة محددة جدا من التيار الإسلامي هي اللي رأت أنه يجب أن يحدث يعني اعتداء جسدي أو اعتداء بالقتل يعني على نجيب محفوظ، وهذا رأي طبعا كان خاطئا جدا وخالفه أكثر أهل العلم ورفضوه، أن ما هكذا يعني تدار الدولة الإسلامية وما هكذا تكون حرمة الدماء. لكن طبعا يعني هذا اسمه نوع من التغبيش. حتى الدكتور جابر عصفور اللي قبل انه يكون وزير ثقافة عند مبارك بينتقد كلمة قالها الشيخ عبد المنعم الشحات في لقاء تلفزيوني بدون ما يسمع التفصيل. يعني هذا والله يعني سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية، ويجب ان نفيق ان امثال هؤلاء لن يتركوا لمؤمن او لن يعني لن يتركوا لمتحدث برؤية تختلف عن رؤيتهم إلا ويعني وجهوا لها السهام والنقد. الول ستريت بتقول الاختلاف الإسلاميين يضعف البرلمان ويعزز حكم العسكر. وأيضا تقول كلينتون إنها بتدعو الإسلاميين في مصر إلى احترام الحريات. يعني كلينتون بتستبق الأحداث قبل ما المجلس يتشكل ويجهز وبدأت تخاطب الإسلاميين مباشرة. خلونا نشوف تعليق الكاتب الكبير الأستاذ محمد سيف الدولة ماذا سيقول على هذا التصريح. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور وسام.
أهلا مرحبا بحضرتك. أنت شايف أن كلينتون بتستبق الأحداث وبدأت تخاطب الإسلاميين وتدعوهم إلى احترام الحريات، يعني في أي إطار تضع هذا التصريح اليوم؟
لا، هو الحقيقة يعني إحنا لو حطينا تصريحات كلينتون وتصريحات بقية الأمريكان من يوم ما عملنا الثورة بتاعتنا وإحنا يعني إنهم ما بيظهر ما عندهمش موضوع غيرنا. والموضوع الرئيسي اللي بتكلموا عليه هو احتمالات وصول التيار الإسلامي في الدول العربية إلى الحكم، ومخاطر هذا الكلام على إسرائيل ومخاطره على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وأحيانا هنري كلينتون بتورينا الوش الطيب فتقول لنا أنا ما عنديش مانع وإحنا ما عندناش مانع نشتغل مع أي حد ينتخب الشعب المصري. وبعدين من ناحية تانية تجينا أخبار زي ما نشر في الشروق من عدة أسابيع على أن هي نفسها اللي بتقود حملة المشروطية على الإدارة المصرية لربط المعونة بمجموعة من الشروط، ناهيك عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى المعهد الصهيوني الأمريكي الشهير اللي ليل نهار قاعد يحرض علينا الإدارة الأمريكية. الحقيقة هو التعليق الصحيح على الخبر نمرة واحد بأنه الحديث الآن في هذه اللحظات والأيام أو إبداء أي اندهاش حوالين النتائج اللي حققها القرار الإسلامي في مصر أو في تونس هو حديث فيه كثير من الكذب والإدعاء للأسباب الآتية. أولا لأنه إحنا في المنطقة بصرف العربية بصرف النظر عن مواقف القوى السياسية بتحب ولا بتكره التيار الإسلامي، لكن إحنا بقالنا أكتر من 3 عقود والتيار الرئيسي في المنطقة هو التيار الإسلامي، التيار الصاعد الرئيسي هو التيار الإسلامي. نمرة 2، وهم كل مراكز الأبحاث بتاعتهم بقالها 30 سنة ما بتعملش حاجة، لما تشوف طالب سياسة واقتصاد متخرج من مصر ولا من تونس ولا من الجزائر إلا لما تطلبوا منه في جامعاتهم إن هو يعمل دكتوراه عن الحركات الإسلامية في شمال أفريقيا. يعني متنبهين للمسألة دي بقالهم عدة سنوات. نمرة 2، إحنا عندنا المؤشر الآخر إنه إحنا عندنا آخر انتخابات برلمانية في 2005 كان في 88 نائب إخواني دخلوا رغم تزوير البرلمان. نمرة 3، انه انتخابات النقابية اللي تمت التيار الاسلامي حصد غالبية المقاعد، وبالتالي ما احناش بصدد مفاجأة، احنا بصدد ظاهرة الناس كانت تحصيل حاصل والناس منتظرها. المعترضين عليها في مصر هنا قبل ما ننتقل الى كلينتون يذكروا يعملوا شغلهم، يعني يشتغلوا 5-10 سنين علشان يقدروا يوازنوا الكلام ده، لكن مش بالتشهير. أما الأمريكان في طول الوقت تحريض من مجموعة من القوى والأفراد ضد ما كل ما هو وطني في مصر. وأنا عايز أقول لك نقطة مهمة دايما أنا بقولها لأصدقائنا وإخواتنا من التيار الإسلامي، إنه بحكاية إن الحديث عننا كتيار إسلامي ده كمين، لأنه القصة بالنسبة لنا مصدر الخطر على الأمريكان مش هويتنا الدينية، بدليل انه الولايات المتحدة الامريكية لها علاقات حميمة مع باكستان وعلاقات حميمة مع الكرازي في افغانستان وعلاقات حميمة مع دول الخليج والمملكة العربية السعودية، وكلهم دول كلها دول اسلامية. وانما هم يعادون الاسلام الذي يقاوم ويجاهد ويرفض ويستطيع ان يقول لا، حتى لا بالدبلوماسية وبالسياسة. وبالتالي التحريض هو ضد أعداء أمريكا وضد أعداء إسرائيل. الدور الرئيسي اللي لازم كنا نعمله إحنا كطيار وطني بنرفع راياتنا وراياتنا الإسلامية وراياتنا الأخرى هو إنه إحنا نقول للناس اللي بيهاجمونا، طب قولوا لنا أنتوا موقفكم إيه من الولايات المتحدة الأمريكية، من كامب ديفيد، من استمرار سيطرة أمريكا على المنطقة، من الاقتصاد اللي مسيطر عليه أمريكا، بدل ما تقعدوا تتهمونا ليه النهار إن إحنا هنحط نقاب ولا هنحط حجاب ولا هنحط كذا، قولوا لنا طيب أنتم موقفكم إيه من العدو الأكبر والأخطر هو أمريكا وإسرائيل. لكن هم طبعا ما بيعملوش هذا الكلام ويبتدوا يهاجموك على تفاهات وتفاصيل صغيرة يتلقفها الأمريكان من الناحية الثانية علشان يعملوا الآتي. ودي ده بقى مربط الفرس يا دكتور وسام.
تمام.
وهو إن هو الأمريكان طول عمرهم يضغطوا عليك في التفهة قدام الرأي العام العالمي. يقول لك أنت ما بتشتغلش حول إنسان، أنت ما بتشتغلش حول أقليات، أنت عندك تجاوزات وانتهاكات في الحاجات الفلانية، بحيث أنه لما يبتدي يجرسوك دوليا فتبدي انكسار، يعني يأتوك من الأبواب الخلفية عشان يخلطوا معاك الملفات ثقيلة الوزن اللي هي الملفات الثلاثة: التحالف الاستراتيجي مع أمريكا والعلاقات مع إسرائيل والملف الاقتصادي.
تمام.
وأكبر خطر اللي متابع كل وسائل الإعلام دلوقتي بعض التسريبات اللي هي ممكن تكون سيئة تهنية، ما نعرفش لسه لم نتحقق لكن لازم نرد عليها.
أيوه.
انه الامريكان ما عادوش قلقانين، وانه العكس. يمكن السؤال اللي جه النهارده في على الكلام اللي جه على سان كلينتون.
أيوه.
ما عادوش قلقانين، وان هم في علاقات متصله ودائمه دلوقتي بينه وبين الاخوان المسلمين، وان الاخوان المسلمين وعدوهم زي ما روزا اليوسف قالت في احد الاعداد الحديثه بان هم لن يلغوا اتفاقيه كام ديفيد، ووعدوهم باستمرار التحالف الاستراتيجي معاهم. وبعض الصحف النهارده بتتكلم حوالين انه الشيخ راشد الغنوشي دلوقتي في واشنطن في مؤتمر في استضافة معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وانه قال كلام يحيد في قضية اسرائيل والقضية الاسرائيلية، وانه دي ما تهمش تونس دلوقتي الى اخره. كل هذه التسريبات الايجابية او السلبية ده نوع من انواع النصب الدولي واللعب بالبيضة والحجر، هدفه في الاخر اخضاعنا وترويضنا لايصال رسالة واحدة: إذا كنتم ستقبلون الاستمرار خاضعين في الإمبراطورية الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة سنمر لكم أشياء كثيرة، أما إذا لم تكونوا تنوون أن تفعلوا ذلك فسنستخدم كل ما يقال عنكم والمخاوف التي يشهرون بها عنكم بها في مصر، ونستخدمها ضدكم لإقناع العالم أنكم ضد الديمقراطية وضد الأقليات وضد وضد وضد.
نعم.
يجب أن ننتبه لهذه المسألة جيدا.
نعم.
ويجب أن لا نسمح بالذات التيار الإسلامي أن يتم الضغط عليه من قبل أي جهة من جهات الولايات المتحدة الأمريكية، وأي لقاء يتم بينهم وبين أي حزب إسلامي أو قيادة إسلامية يجب تاني يوم أن تعلن بتفاصيلها على الملأ، لأن ده مصدر الفتنة الرئيسي.
صحيح.
الحقيقي اللي ممكن يهدد التيار الإسلامي في الفترة الجاية.
نعم. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المهندس محمد عصمت سيف الدولة. شكرا لحضرتك. معانا الصحفي الأستاذ أحمد خميس متحدثا من الدائرة رقم 5 بالقاهرة. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام.
أهلا بك. دائرة 5 بتشمل عين شمس والمطرية؟
عين شمس والمطرية والسلام أول والسلام ثاني والنهضة والمرج.
إيه الأخبار إيه النهاردة؟
الدائرة النهاردة ومبارح في وجالة كده شهدت إقبال ضعيف جدا من الناخبين، سواء كان في المطرية أو في عين شمس أو في السلام أو في النهضة. جميع اللجان شهدت إقبال ضعيف من قبل الناخبين، واقتصرت على بعض كبار السن وبعض السيدات فقط لا غير. اللجان مرت بهدوء شديد، وكان في كثافة أمنية موجودة أمام هذه اللجان المترامية في كل هذه الدائرة، لكن الإقبال كان ضعيف حتى وقت متأخر يعني حتى.
لكن ما فيش اشتباكات أو تناوشات بين حد وطرف؟
يعني حدثت بعض المناوشات في المطارية بين أنصار حزب النور وأنصار حزب الحرية والعدالة، وده بسبب إن الإقبال كان ضعيف جدا في فترة الصبح.
معلش قولي تاني أستاذ أحمد، بتقول مناوشات بين أعضاء حزب النور ومين؟
والحرية والعدالة. هي هذه الدائرة أصلا التنافس فيها ما بين حزب الحرية والعدالة على المقاعد الفردية، الأستاذ سيد جاب الله ده فئات مرشح الحرية والعدالة، والأستاذ نضال حماد ده فئات برضو من حزب النور،
الأستاذ خالد الزقنة من حزب النور على العمال على مقعد العمال، والأستاذ أشرف سعد من حزب الحرية والعدالة على مقعد العمال. التنافس الشديد بين الحزبين أدى إلى يعني السعي الحثيث للتدرج ما يمكن استدراكه في النهاية لسحب الناخبين إلى اللجان الانتخابية والتصويت لصالحهم في صناديق الاقتراع من أجل الحصول على أكبر عدد من الأصوات. يعني أنا النهاردة أحد القضاة في أحد اللجان بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية أشار لي وقال لي يعني إحنا في هذه اللجان في حوالي 10 لجان في هذه المدرسة، العشر لجان اللي موجودة في المدرسة حصلنا في المرحلة في الجولة الأولى على حوالي 4000 صوت في هذه اللجان. إحنا لم نحصل حتى الساعة الثانية ظهر اليوم لم نحصل إلا على 350 صوت فقط في 10 لجان في مدرسة واحدة يعني. فلذلك كان السعي من قبل أنصار مرشح الحرية والعدالة ومرشح النور لدفع الناخبين توجه لصناديق الاقتراع من أجل تمام. التصويت لصالحهم.
تتوقع أن الدائرة تطلع نتيجتها النهاردة يا أستاذ أحمد؟ بتهيألي كده
أكيد. هما دلوقتي بدأوا الفرز من حوالي نصف ساعة وإحنا متابعين موضوع الفرز هينتج عن إيه، وإن شاء الله ممكن نوفيكم بأي جديد يعني.
تمام، شكرا جزيلا ليك، وإحنا إن شاء الله هنكون على اتصال معاك. معانا الأستاذ محمد معوض الكاتب الصحفي من مدينة نصر. أستاذ محمد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل بدأ الفرز في مدينة نصر؟
الفرز بدأ دلوقتي في مدينة نصر.
أيوة.
وطبعا كانت في حرب إعلامية بين الاثنين مرشحين الشيخ محمد يسري والأستاذ مصطفى النجار، خلت الصراع على أشده في الدائرة ديت. وطبعا كله واقف بره، فينا كتير منتظرة بره نتيجة الفرز، كله خايف مترقب، كله عايز مصر كلها عايزة تشوف الدائرة دي يبقى في شكلها.
المؤشرات رايحة على فين يا أستاذ محمد؟
هو لحد دلوقتي الفرز مش باين لحد دلوقتي.
لا مش الفرز، مؤشرات يعني رؤيتك كده.
مؤشرات في اللجان النهاردة كانت الشيخ محمد يسري، الدكتور محمد يسري كانت المؤشرات متجهة عليه، ده بالناس اللي شفناه داخلة تصور في الدائرة، في حين إن كانت في ناس كتير بتناشد بعضها في المناطق المحيطة بمدينة نصر انها تخش تصوت في اللجان قبل ما الدايره قبل ما اللجنه تقفل الساعه 7.
تتوقع ان تنتهي فرز دايره مدينه نصر النهارده ولا بكره ولا ايه؟
لا على الصبح، على الصبح ان شاء الله يعني. مش هتنتهي النهارده طبعا يعني. لان طبعا ممكن يبقى اكتر دايره كان فيها تصويت كانت هتبقى مدينه نصر يعني. لان كانت هي واسكندريه هم الاثنين يبقوا اكتر حاجه، لان كان في الحروب الاعلاميه او الحرب الاعلاميه اللي كانت دايره عليهم ايه اللي هتخليها كده يعني. في حين دوائر تانية هتبقى فيها كان فيها اقبال بعيد يعني زي ما شفنا. احنا دلوقتي متجهين على قصر النيل عشان نشوف دايرة قصر النيل برضو.
طيب ماشي، بس احنا بشكرك
ان شاء الله بنوفيك بالمعلومات وبالاخبار على طول ان شاء الله.
طيب بشكرك يا استاذ محمد، بس احنا معانا الان استاذ احمد حمدي الصحفي من دايرة قصر النيل. السلام عليكم استاذ احمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك، ويا ريت تخبرنا الجديد في دايرة قصر النيل الان.
اهلا بحضرتك. هو دلوقتي تتوالى صناديق الاقتراع على مقر لجان الفرز لبدء عمليه يعني عمليه الفرز بدات من حدود نصف ساعه تقريبا. فرز الاصوات بدا من حوالي نصف ساعه. حدثت مشاده في البدايه بين مندوبي المرشحين والقوات الامن كانت متواجده بسبب منع قوات الامن لدخول المندوبين بحجه انهم كل مندوب للجنه واحده فقط. هم المندوبين قالوا ان كل لجنه كل من حاصل على التوكيل له حق دخول اللجنه.
طيب ذكرنا من فضلك التنافس بين مين ومين؟
التنافس دائره قصر النيل بين عمرو خضر ومحمد ابو حامد. عمرو خضر مرشح حزب الحريه والعداله. ومحمد ابو حامد ده عن الكتله المصريه. والاثنين بيتنافسوا على مقعد الفئات. في مصطفى فرغلي حرية وعدالة برضو ومحسن فوزي مستقل، والاثنين دي تنافسوا على مقعد العمال.
نعم، وفي اتجاهات باينة في الدايرة ولا لسه مش باينة؟
لسه مش واضحة لحد دلوقتي المؤشرات أولية عن عملية الفرز.
النهاردة كان في أكتر من اتهام لمحمد حامد بأنه كان بيقدم رشاوى انتخابية، وجدنا يعني اتهامات على الانترنت بهذا المعنى، هل هذا حقيقي في أرض الواقع يعني؟
انا ليس لدي معلومات عن هذا، ولكن ان هناك تجاوزات من قبل كافه المرشحين في هذه الدوائر
كلهم يعني.
يعني هناك تجاوزات، كل ما رصدنا ان هي تجاوزات متعلقه باستمرار الدعايه الانتخابيه خارج اللجان وداخلها كمان، يعني داخل خارج اللجان وداخلها.
نعم، شكرا ليك أستاذ أحمد حمدي من قصر النيل. معانا الكاتب الصحفي محمد عزوز من دائرة الخليفة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك. أخبرنا عن أخبار دائرة الخليفة إيه دلوقتي؟
الدائرة بتاعت الخليفة هي النهاردة طبعا كان في المرحلة الأولى لإجراء الانتخابات، كانت الإعادة النهاردة لليوم الثاني. كان الحال كان طبعا الإقبال كان متوسط، مش هنقول إنه هو ضعيف. الإقبال كان في بداية الصبح كان ضعيف جدا، لدرجة زي ما أنا ذكرنا من شوية كان الإقبال بالنسبة للناس الكبيرة كان في بداية النهار. أما من بعد الساعة 4 فكان معظم الشباب اللي كان وراهم شغل أو كان في عمل بدأ يتوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. احنا من شوية كان طبعا بدأ تقفيل الصناديق بالشمع الأحمر من قبل السادة المستشارين رؤساء اللجان، وطبعا زي ما احنا عارفين ان اللي هيتم الفرز في اللجان الرئيسية، والحال تمام يعني ماشي زي الفل هناك في اللجان.
لكن يعني ما فيش مؤشرات يعني في رأيك في الدائرة تقول مثلا اتجاه ماشي نحو اي مرشح من المرشحين؟
هو حضرتك والله زي ما احنا عارفين ان في الاتجاه اللي هو كان ظاهر مبدئيا كان بالنسبة لمرشحين حزب الحرية والعدالة طبعا كان ظاهر شوية، برضو يليهم كان الكتلة.
الكتلة مش حزب النور يعني؟
لا، حزب النور ما كانش ظاهر عندي في الخليفة، بالنسبة للخليفة نفسها ما كانش في ظاهر بالنسبة لحزب النور، فكان ظاهر عندي في الأول اللي هم الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة ويليهم الكتلة المصرية.
طيب ماشي، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد حزوز. معانا الآن الأستاذ الصحفي صلاح أحمد عبد الله من البحر الأحمر. السلام عليكم أستاذ صلاح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بيك، ما جديد الدائرة عندكم؟
الحمد لله النهارده اليوم الثاني عمليات الإعادة، الحمد لله اللجان كلها كانت على ما يرام، ونسبة الإقبال على من الناخبين على اللجان لا تتجاوز 45%، غير
المرة الأولى خالص.
غير ايه الجولة الأولى كانت ايه نسبة الإقبال ضعيفة جدا في اليوم الأول واليوم الثاني، وحتى غلق اللجان الساعة 7 مساء اليوم لم تتلقى غرفة العمليات بمحكمة الغردقة اللجنة العامة للانتخابات أي شكاوى من اللجان أو من المرشحين أو من الناخبين، وبدأت منذ الآن منذ الساعة 7 مساء عمليات الفرز الأصوات في الصالة المغطاة بمدينة الغردقة. وجار الآن عملية فرز الأصوات.
تتوقع أن ننتهي النهاردة من فرز الأصوات؟
إن شاء الله نبدأ النهاردة، بس هو إيه لدينا مشكلة ألا وهي مدن الجنوب مسافتها بعيدة شوية اللي هي حلايب وشلاتين، فبيتم نقل الصناديق عن طريق الطيران الحربي، فمن المحتمل أنها توصل المرة اللي فاتت جت الساعة بالضبط الساعة 2 صباحا، النهاردة الله أعلم إن كانت هتيجي إن شاء الله قبل كده ولا هتيجي في نفس الميعاد، هي دي اللي إيه بتأخر عملية الفرز شوية، بس النهاردة إن شاء الله لأن إيه الإعادة عندنا على 4 فهتكون الفترة قليلة غير المرة اللي فاتت، يعني إن شاء الله على يعني الصبح كده أو قبل الصبح ممكن تكون إيه النتيجة إيه أعلنا بإذن الله.
نعم. طيب بشكرك شكرا جزيلا، إن شاء الله نتابع معاك أستاذ صلاح ونعرف نتيجة البحر الأحمر. دي كانت جولة سريعة مع بعض اللجان من يعني زملائنا الصحفيين اللي تكلمنا معهم عشان نعرف ماذا يعني المؤشرات تقول ونسب الإقبال على التصويت. دكتور فاروق الباز يقول إن الإخوان سريع التطور وتعبوا أكثر من أي فصيل آخر مع النظام السابق. دي طبعا وجهة نظر دكتور فاروق الباز وهي وجهة نظر محترمة، لكن ليسوا وحدهم من عانى من النظام السابق، بل هناك من عانى معاناة أفظع بكثير من الإخوان المسلمين مع النظام السابق. عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط يقول لابد من تعاون المجلس العسكري مع مجلس الشعب القادم في تشكيل الحكومة. والدكتور أيمن نور يرى أن الانتخابات غير عادلة وأن مصر يجب ألا تقع فريسة لتيار معين. طيب كويس، معنا دكتور أيمن نور. السلام عليكم دكتور أيمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك، تعرف أن احنا يعني بنحترم أراءك والحوار معك، بس لماذا تقول على الانتخابات انها غير عادلة وان مصر ستقع فريسة او لن تسبح يعني انها تقع فريسة لتيار معين؟
لا وخلينا نفصل الموضوعين عن بعض لان يبدو ان التصريح الذي نشر جاء مضغوما او مختزلا مما اخل بالمعنى.
طيب تفضل.
انا الحقيقة بقول انها انتخابات غير مزورة لكنها غير عادلة. والفرق بين الانتخابات المزورة والانتخابات غير العادلة فرق كبير جدا.
فضل.
لأنها في النهاية انتخابات مليئة بالتجاوزات، مليئة بالأخطاء الإدارية، مليئة بقلة الخبرة في إدارة العملية الانتخابية من قبل اللجنة المكلفة بهذا. والأخطر في تقديري هو حجم الإنفاق الضخم اللي قامت به بعض الفضائيات أو قامت به بعض الأحزاب التي أنتجتها الفضائيات، وبالتالي أخلت بفكرة العدالة عندما يكون حجم إنفاق بعض المرشحين في هذه الكتل يصل إلى أكثر من 10 مليون جنيه، بينما حجم الإنفاق على القائمة في القانون بحد أقصى 500,000 جنيه. فنحن أمام مشكلة كبيرة وأمام إخلال بتكافؤ حقيقي في الفرص وإخلال بفكرة العدالة التمثيلية أو العدالة الانتخابية. هذا هو المقصود بغياب فكرة العدالة عن الانتخابات الحالية. أما أنها غير مزورة، هي غير مزورة بالمفهوم العلمي للتزوير وهو تغيير النتائج. الإخلال بالعدالة يؤدي إلى تأثير في النتائج وليس تغيير النتائج. لكن التزوير ده بيتم ناس بتحط أصوات في صندوق أو ناس بتشيل الصندوق كله وتغيره أو ناس بتعتقل المرشحين أو تمنع الناخبين إن هي تروحوا كلنا. ولو حيك رجعت 12 شهر بالضبط زي النهاردة أو زي امبارح كان في برلمان 5/12/2010 كان الأكثر تزويرا، وده اللي احنا نقدر نسميه تزوير. لكن اللي حصل ده إخلال بالتكافؤ الفرص. الكلام بقى عن الجزء الآخر.
طيب خليني بس أسألك، كنت كيف ترى يعني تكافؤ الفرص كيف يجب أن تكون؟ يعني
يجب أن يكون هناك التزام بحد أقصى الإنفاق. ما تبقاش في فضائيات بتعلن كل دقيقة عن كتلة انتخابية بعينها وفي الآخر كل هذا الكلام مش محسوب في حجم الإنفاق، بينما كان ينبغي أن يكون هناك عدالة في الإعلان والإعلام.
طيب عايز أسألك دكتور أيمن، يعني حتى هذه الكتلة التي أعلنت في كل الفضائيات هي ليست في المرتبة الأولى؟ يعني
أنا ما بتكلمش عن نتائج، أنا قلت لو قريت حاجة تصريح هتلاقي بتقول وأنا بعترف بالنتائج وأقدر النتائج. دي موضوع ملوش اي علاقة بموضوع النتائج، انا بتكلم عن اداء انتخابي. عن لجنة انتخابية لم تقم بما كان ينبغي ان تقوم به من اول يوم حتى اخر يوم في المرحلة الاولى. اللجنة ادائها مرتبك، اللجنة بتطلع تقول ارقام وترجع تغيرها. ده كلام مش مقبول الحقيقة. هذه لجنة ليست محترفة. نحن نريد لجنة محترفة دائمة معنية بمسألة الانتخابات، تأخذ خبرة العالم كله وتصبها في مصر، مش لجنة لسه بتجرب. ما ينفعش في الانتخابات أن نقبل بفكرة التجريب وفكرة العمل كهواء ونسمع كلام عن والله أصلحنا دي مش مسؤوليتنا، أصلحنا الموضوع ده يتبع مش عارف مين. لجنة انتخابية يعني بتحتضن وبتستوعب كل ما يخص العملية الانتخابية وتتخذ فيه الإجراءات أولا بأول. يعني هذا تحفظي على أداء اللجنة. لكن في النهاية النتائج نحن نعترف بها، نثق ان هي تعبير عن ارادة الناس، لكن نريد ان تكون الانتخابات القادمة اكثر عدلا.
نعم.
واكثر انضباطا.
شكرا جزيلا ليك دكتور ايمن نور، وبأسف لضيق الوقت وبشكرك على هذه المداخلة، وانا بكتفي بهذا القدر من الاخبار، وهنناقش مع حضراتكم مع ضيوفنا مسألة الانتخابات ومسألة التشكيل الوزاري الجديد الذي قام به الدكتور كمال الجنزوري، واعلن ان غدا سيتم حلف اليمين امام المشير طنطاوي. وإن شاء الله فاصل قصير ثم نعود إليكم مع ضيفي الكريمين دكتور عبد الخبير عطا ودكتور مختار محمد غباشي، فكونوا معنا.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك
النظام في 11 فبراير شهر واثنين وثلاثة، لا حصل على الأمن ولا حصل على أي شيء في المجال الاقتصادي والاجتماعي. وصل الأمر إنه هو اليوم كل السعادة إن هو يحصل مجرد على الأمن. لهذا قلت لأبنائي إن الحديث عن تشكيل وزارة أو وزارة يخرج أو وزير يدخل، أو أنا غير راضي على الأداء والسلطة أو هذا الكلام سيدفعنا وسيدفعكم بعد شهرين في احتفال 25 يناير السنة الجاية. عدم رضا كامل من الشعب عليكم، وعشان كده احنا دخلنا نسعى إلى أن احنا نغير الصورة إلى شكل أفضل تدعو لإطمئنان للشعب المصري، يشعر بسعادة وهناء للثورة التي قامت، الثورة العظيمة في 25 يناير. ولكن لو تركنا الأمر هكذا والأمن هكذا ووضع اقتصادي هكذا، فلا يمكن أن نتوقع أن هذا الشعب هيرحب بأي حد، لا بشباب ولا بسلطة. ولهذا الأمر اللي احنا وصلنا إليه سواء في الأمن وفي الشق الاقتصادي، أنا حاولت الكثير أن أتحدث مع كل الطيارات، واليوم وإحنا سنقترب بإذن الله لأداء اليمين، بطلب من كل الطيارات في مصر، الطيار الإسلامي والطيار السلفي والطيار الصوفي وكل الأحزاب وكل الفئات، بل وكل النوادي وكل فرد في هذا المجتمع، أن نتكاتف، أن نجتمع سويا من أجل هذا البلد. لهذا أقول أن الحكومة مهما كان تشكيلها ومهما اختلف البعض على شخص أو أكثر أنه دخل أو خرج، لا يمكن للحكومة أن تقدم ما هو مطلوب للشعب إلا بتضامن للكل. هذه مصر بلدنا جميعا، وأطلب من الكل تعترض ما شئت وقل ما شئت، ولكن تضامن، علينا جميعا نتكاتف من أجل هذا البلد. أنا مش هدخل في التفاصيل لأنك انتوا شفتوا كل الأسماء، وبالقطع هناك من سيعترض على البعض وهناك من اعترض، وهذا أمر حقيقي، ولا يمكن أن تأتي بالإجماع لأي قرار يصدر. ولكن هتلاحظوا أن التشكيل في الوجوه اللي انتوا شفتوها لم يكن فيها شباب. لهذا في حوالي 6 إلى 7 مساعدين للوزراء، على ما أذكر مساعد لشؤون الشباب ومساعد وزير لشؤون الرياضة، ثم في الصحة في 2 مساعدين، مساعد أو مساعدة لشؤون الإعاقة والحالات الخاصة، ومساعدة أخرى للشؤون العلاجية ورعاية أسر الشهداء والمصابين، ثم مساعد لوزير الزراعة وإصلاح أراضي لشؤون الإنتاج الحيواني، وفي الصناعة مساعد لشؤون الصناعات الصغيرة، ثم مساعد في وزارة البترول والثروة المعدنية خاص باهتمامه بالثورة المعدنية. هذه المسميات أتت من خلال الأسماء التي أتت من كل شباب المجتمع، وأيضا وفي الأساس شباب التحرير. ذكرت من قبل أن هناك أمور ستعرض مجلس الوزراء في جلساته الأولى، مثال تثبيت 500,000 من العمالة المؤقتة. أمر آخر كان مجال طويل النقاش هو قانون الضريبة العقارية اللي صدر في 2008، ثم عدل في أخيرا في 2011 عشان يبدأ العمل في 1/1/2012.
ونوجه عناية حضراتكم إلى أنه
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، كانت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة الحوارية والتي ستكون بإذن الله مع ضيفين كريمين. أبدأ بمن عن يميني، الأستاذ الدكتور عبد الخبير عطاء، أستاذ العلوم السياسية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. أهلا
ومرحبا
الله وبركاته.
شرفت بحضرتك.
ربنا يشرفك.
كذلك أرحب ممتنا لفضيلته بالزيارة دكتور مختار محمد غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
دكتور عبد الخبير، يمكن ده أول لقاء لنا مع حضرتك في قناة الحكمة، وأول لقاء بعد هذه المرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2012، أول برلمان بعد الثورة. يعني أولا عايز أسمع رأي حضرتك في هذا المسار السياسي الذي بدأ أجندة، يعني خارطة الطريق التي وضعت بانتخابات مجلس الشعب تبدأ أولا، ولكن أريد أن أسمع تعليقا على كونها على هذه الفترة الطويلة. ممكن دي أول مرة تحصل في مصر أن تكون الانتخابات بهذا الشكل، قوائم ومستقلين، وكمان على مراحل يمكن تقرب من 3 أشهر. تعليق حضرتك.
هو سعادتك إذا زنت لي من ناحية الفنية الإجرائية، كنت بتكلم مع سعادة الدكتور مختار محمد غباشي الآن، وهو رجل القانون. من الصعب جدا تعمل انتخابات شعب أشورة فؤت واحد، ومعروف انتخابات الشعب ما تتم 3 مراحل. وكل مرحلة من حسن الحظ الآن أصبح في يومين.
أنت حضرتك شايف إن ده شيء جيد؟
لسبب لسبب، يعني هو الشيء اللي كان متصور في الأول، يعني والحمد لله إنه لم يحدث، كان هناك سيناريو ألا تتم انتخابات إطلاقا، أو تتم الانتخابات وحدث فيه أعمال عنف وقتل بحيث يتم يعني أو يقتل حوالي 200 واحد والجيش يعلن تطبيق أحكام عرفية. فهذا السيناريو أسود كان مرسوما له، والبعض كان يتحدث عنه، وبالتالي كان هناك تخوف أن تتم الانتخابات، الأمر الأول. الأمر الثاني، عندما تتم فيها حدث عنف، عندما يتم هندسة هذه الانتخابات على هذه الفترة الزمنية حيث يكون في انتخابات مجلس الشعب 3 مراحل، ثم شورى بعدها 3 مراحل، ثم الأمر المهم ثلثي المقاعد للقوائم وثلث المقاعد الفردي، والجيش تكفل ووعد وأوفى فعلا أنه يؤمن هذه الانتخابات تأمينا كاملا كما رأينا في المرحلة الأولى الآن. هذا شيء منطقي جدا، ليس إطلاقا، لكن البعض كان يتخوف بصريح العبارة قد يكون وخلف هذا التمديد أمر آخر. لكن الجيش الآن أعلن خريطة الطريق تماما، هو لغاية 30/6 سيكون هناك تسليم السلطة بعد 30/6 وعداء رئيس الجمهورية لحلف اليمين يوم 30/6. فتخوفات كانت سابقة من قبل أظن ليس لها موضع إطلاق.
حلف اليمين رئيس الجمهورية 30/6 ولا الانتخابات الرئاسية؟
لا، اليمين الانتخابات الرئاسية تبدأ، القانون يبدأ في 25 أبريل. يعني يصدر قانون الترشح للانتخابات الرئاسية 25 أبريل تقريبا، كان قال 15 بعد قال 25 بعد قال 30، المهم عندك أبريل مايو يونيو 3 شهور لكي يتم إصدار هذا القانون الخاص بانتخابات الرئاسة، وحملة إعلامية أو دعائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، ثم انتخابات الرئاسة ذاتها 3 شهور كافية تماما بحيث يتم حلف اليمين الخاصة بالرئيس الفائز في 30/6.
تمام.
هذا ما وعد به المجلس العسكري، وأنا أثق تماما في هذا الوعد، لدرجة أنه بعض القادة اللواءات عندما قال البعض تشكك في هذا، طبعا ميدان التحرير موجود ممكن تنزلوا فيه، وهذا ينم عن يعني هناك يعني أبعاد دولية لهذه المسألة. عندما يصرح البيت الأبيض ويصدر تصريحا ضرورة تسليم المجلس العسكري السلطة إلى جهة مدنية، هذا أمر كان ملفت للنظر تماما في هذا الخصوص. إذا هناك متغيرات داخلية، استجابة المجلس العسكري لنبض الشارع، وهناك أيضا ظروف إقليمية وعالمية جعلت المجلس العسكري أمام التزامات وقطعها لنفسه، وهناك خريطة طريق واضحة تماما، انتخابات برلمانية ثم دستور ثم انتخاب رئيس جمهورية. فبالتالي التخوف اللي كان من قبل تطويل الفترة الزمنية قد يكون خلفه شيء معين، أنا أتصور غير وارد الآن. نحن كمحللين وباحثين سياسيين نقرأ الأحداث في متغيرات داخلية ومتغيرات خارجية، وفي فاعلين خاصة الجيش والقوى الفاعلة في داخل المجتمع المصري، وإذا هناك قوة خارجية أيضا في هذه المسألة، فقد يكون من الصعب تماما على الجيش الآن، ونحن نثق أن هذا الجيش وقف خلف ثورة 25 يناير وسندها، لا يمكن إطلاقا أن يحدث منه كما قد يحدث في من جيش في دولة أخرى كما هو يعني في اليمن أو في داخل سوريا.
تمام. البعض يقول من الكتاب الكبار زي عماد الدين أديب في تصريحات خاصة لمصر اليوم أمس وقبل أمس،
أن من يتصور أن المجلس سيترك الحكم دون صفقة فهو واهم.
مع احترامي للأخ عماد الدين أديب، أنا أرجو أن نحذر من تفخيخ العلاقة مع المجلس العسكري. أنا أتحدث بصراحة بلا وغطي باحث في العلم السياسي، وأتصور قد يتفق معي في هذا الخصوص الأخ الصديق العزيز الأستاذ دكتور مختار محمد الغباشي. الآن لدينا مثلث في العلاقات، الجيش، التيار الإسلامي، التيار الليبرالي، ده في الحلقة في الدائرة الداخلية. والدائرة الخارجية في قوة أخرى. الآن هناك محاولة البعض تفخيخ العلاقة بين التيار الإسلامي والجيش، إما في شكل أن الجيش لن يسمح بتشكيل حكومة خاصة من الأغلبية في داخل مجلس الشعب، أو أن الجيش لابد أن يسعى إلى موضع متميز، أو يعني لابد أن نحذر من التفخيخ العلاقة بين الشعب والجيش. وهذا لغم. أنا أتصور أن الجيش أوعى وأحكم أن يقع في دائما الجيش عندما يكون هناك في مظاهرات التحرير ينسحب ويقول لما يقوم بمظاهرات مليونية أمنوا في هذا المكان، لأنه هناك معروف من البداية هناك مخطط لتلويث سمعة الجيش أو التحرش بالجيش. وده لو تتبعنا الأحداث بدءا من فترة طويلة جدا نجد أن الجيش على وعي كامل. هناك جهات داخلية وخارجية تتمنى أن الجيش تلوث أيديه ببعض الأبناء الشعب المصري، وهذا لم يحدث وأتصور لن يحدث. لكن أنا أتمنى أن يلتزم الدقة من يحلل من زملائنا وأخواننا في القنوات الفضائية من تفخيخ العلاقة بين أي طرف وطرف وطني داخل المجتمع المصري، لأن احنا فعلا مصر الآن تريد أن تعبر عبورا سياسيا آمنا إلى من هذه المرحلة، وليس تفخيخ هذه العلاقة. والبعض دائما يبشر بأفكار سيئة جدا ويلغم هذه العلاقات، هذا ضد السلام الاجتماعي وضد الأمن القومي وضد العلاقات الحميدة بين الشعب وبين الجيش.
تمام. طيب اسمح لي أسأل دكتور مختار. دكتور مختار، سمعت هذا الكلام من الدكتور عبد الخبير، ويعني يمكن احنا عايزين نطرح السؤال. كلامنا عن المجلس العسكري وعدم تفخيخ العلاقة بينه وبين القوى السياسية ده شيء مطلوب، لكن عايز أسألك باعتبارك رجل القانون طبعا في المقام الأول، هل هناك بوادر لتغيير نتائج الانتخابات؟ يعني اللجنة في الأول قالت عدد المصوتين 62%، ثم قالت لا ده احنا كنا غلطتين دول 52% بس، ثم إحدى المحاكم الإدارية العليا بتلغي دايرة الساحل كلها، وبعدين نقول لا ده مش دايرة الساحل كلها، ده جزء منها. في انا حاسس ان في بوادر لتغيير النتائج اللي طلعت والناس فرحت بيها.
شوف يعني انا اتصور من الناحية العملية دي مسألة صعبة. الارادة السياسية لن تسمح بذلك، الوضع العام داخل الدولة لن يسمح بذلك، اللجنة العليا للانتخابات ايضا لن تسمح بذلك. يعني خصوصا انها تعلم انها اتت بعد ثورة، وان الثورة اتت لخلق نظام ديمقراطي حر، وأن الثورة أتت لبناء دولة حديثة بأسس ديمقراطية سليمة. تعي تماما اللجنة العليا للانتخابات هذا الوضع، وأنا أتصور أن الشروط الموضوعية التي وضعت من داخل اللجنة العليا للانتخابات في طريقة الفرز وفي طريقة نتيجة التصويت بالنسبة لما هو قائم بالفردي وبالنسبة لما هو قائم بالقائمة، اتصور ان يعني مثال يحتذى به ربما على مستوى العالم. ويكفي ان سعادتك تعلم ان العتبة الانتخابية لاي قائمة لكي تدخل البرلمان هي محتاجة 0.5% من جملة عدد الاصوات على مستوى الجمهورية، ودي مسألة يعني مسألة لم توجد. يعني اي حزب او اي قائمة له قائمة داخل حصل على 0.5% من جملة عدد الأصوات على مستوى الجمهورية، سوف تكون هذه هي القنطرة التي تستطيع من خلالها أن يدخل إلى البرلمان. والنصف في المية كان له حكمة أن هو بيدي الفرصة لما يقال عن الأحزاب الجديدة اللي انشئت بعد الثورة، خصوصا أنه يعني ملهاش أرضية داخل مع المواطنين، ملهاش نوع من التواصل ما بينهم وما بينهم، وربما لخلق الحجة أو دحض الحجة اللي طيلت عن التيار الإسلامي أو الإخوان المسلمين على سبيل التحديد في ترسخهم مع المواطنين أو علاقاتهم المهمة بينهم وبين المواطنين والأرضية اللي يعني مخلوقة بينهم منذ نشأة الجماعة ربما من 1928. ايضا يعني كما اوضحت لسعادتك دي مسألة بعيدة شوي، لكن الاختلاف بقى في نتيجة التقديرات اللي بتيجي دايما 52% 59% 60% 61% 62%، انا اتصور دي مسألة اجرائية خاصة بهذه اللجنة. احنا دخلنا
حضرتك تقيم سير عمل اللجنة العليا للانتخابات حتى الان
لا شك ان هناك اخطاء في شك فيها، ولا شك ولا شك ان جمله التحضيرات لهذه الانتخابات بهذه الاهميه ما كانتش كافيه.
هل كانوا يتوقعون تاجيل الانتخابات فما كانوش مرتبين نفسهم؟
كان هناك توقع لتاجيل الانتخابات، كان هناك توقع لان هيكون في اضطرابات داخل هذه الانتخابات من عمليات بلطجه او غيره. لم يعني ارجح المتفائلين تفاؤلا ما كانش يقول لك ان هذه الانتخابات سوف تعدي بهذه المرحله. نحن نتحدث عن تجاوزات، ان الدعايه الانتخابيه تتم خارج اللجان، ان يعني الحزب الفلاني ما زال يمارس دعايته، دي ما تقدرش تقول عليها تجاوزات انتخابيه. لكن اين اعمال البلطجه؟ يكفي ان سعادتك تعلم ان سنه 1995 وفي ظل نظام حكم شمولي صارم كان هناك فوق ال 44 قتيل واكثر من 500 جريح ومصاب في هذه الانتخابات. انت النهاردة انتخابات بعد ثورة وفي ظل انفلات امني وفي ظل عمليات بلطجة لم يوجد حالة تعدي، ربما حالة تعدي واحدة تستطيع ان تشاور اليها بالبنات. فهي المسألة يعني كانت فيها عنصر مفاجأة، كانت فيها عنصر يعني هام جدا. ولو اخذت معظم الاحاديث السياسية ومعظم القنوات الفضائية تتحدث الان عن عنصر المفاجأة، عمق التواصل بين التيارات الاسلامية وبين الشارع، نتيجة التصويت اللي قالت إليها في نهاية المرحلة الأولى وأدت إلى نوع من الضجر ونوع من الحديث حول هذه المسألة كثيرة، حجم الإقبال اللي تعدى، أنا أتصور أنه تعدى فوق 60% أو 70% من جملة من لهم حق التصويت. دي مسألة خطيرة جدا.
اللجنة صححتها وقالت 52%.
لا، هي تتحدث 52% أو 56%، قالت أرقام كثيرة، لكن أنت بتتحدث عن من له حق حمل البطاقة، بتتحدث من عمر 16 سنة إلى فوق 80 سنة. فلما أتحدث عن هذه المرحلة العمرية وأتحدث عن هذه النسبة من التصويت، يبقى إذن أنا أمام نسبة تصويت عالية جدا لم تحصل في أي دولة ديمقراطية حول العالم. ولو قرأت معي معظم الصحف الأجنبية التي تحدثت في هذا السياق، الجارديان البريطانية أو الاندبندنت أو غيره، حتى الصحف الإسرائيلية تبدي إزعاجا شديدا من جملة التصويت واللي أبداها المصري. الطوابير بعيد عن هذه النسبة نختلف فيها، لكن لا ينكر أحد أن هناك كانت طوابير بالساعة أو بالساعتين أمام اللجنة الانتخابية، خصوصا في المرحلة ما قبل الإعادة الانتظار لمرحلة لم تحصل أبدا في أي انتخابات. فأنا أتصور أن احنا ضربنا مثل يحتذى به، بأن احنا أمام شعب عظيم وأمام أمة عظيمة وأمام ناس متحضرة وأمام ناس أدركت أن صوتها له قيمة، وأن هذه المرحلة من الحساسية اللي تبلغ من كل شاب وكل امرأة وكل رجل أن يذهب الإطلاء بصوته لأن يعلم أن صوته أصبح له قيمة.
تمام. طيب بمناسبة الصحافة الأجنبية، اسمح لي أسأل دكتورنا، في تصريحات متناقضة. الفاينانشال تايمز بتقول أن فوز الإسلاميين بأغلبية يرغم المجلس العسكري على العودة لسكناته، والول ستريت جورنال تقول اختلاف الإسلاميين يضعف البرلمان ويعزز حكم العسكر.
إذا زنتلي في الأول، أنا عاوز أحيي سعادة الدكتور مختار على التحليل الممتاز جدا للعلم والرصين، وأضيف إلى ما تفضل به حضرته، روبرت فيسك في الاندبندنت كان قال كلمة مشهورة جدا، فلتتعلم أوروبا الآن من التجربة المصرية. فتتعلم أوروبا باعتبارها الديمقراطيات نشأت في أوروبا، تتعلم من التجربة المصرية وكيف أنه لم يحدث أي أعمال عنف والإقبال المتزايد. بعبارة أخرى، فعلا اللجنة العليا للانتخابات قامت بمجهود هائل جدا، وهناك فعلا ملاحظات إجرائية، ولكن 3000 مراقب لم يشيروا إلى مخالفات جسيمة لأول مرة في تاريخ العالم. فعلا جابين الآن انتخابات التشريع الروسية وشوف الرأي، بخصوصها في روسيا وهي دولة عريقة، شوف ما التشكيك فيه من الانتخابات اللي فيها وغيره. أنا عاوز أقول بس في النهاية، لابد أن نعطي كل ذي حق حقه. اللجنة العليا للانتخابات قامت بمجهود ممتاز جدا، والجيش قام بمجهود هائل جدا جدا، أكثر من طاقته في الواقع. فالنظر إلى بعض السلبيات هذه في الناحية الإجرائية وشيء متوقع، لا يمكن يكون شيء 100%. وأن هنا يلفت نظري أن إخواننا في القوات المسلحة قالوا بحرف الواحد، هذا عمل لم نكن نتعوده من قبل، وقمنا بالإشراف عليه وتأمينه. فأنا لا أريد أن أنساق حول من يقول هناك أخطاء، والأخطاء ليس هناك أخطاء، هناك معايير دولية في الانتخابات. لو شفنا الآن في أي دول العالم هناك ما يسمى معايير دولية في الانتخابات، هذه المعايير الدولية لم يتم خرقها إطلاقا في الانتخابات المصرية. أنا عندي ستاندرد دولي، لا الرقم ده قضية تانية، الرقم أنا ما يهمنيش الرقم، بس
لا أنت حضرتك بتقول المعايير لم يتم اختراقها إطلاقا
لسبب أنه في معايير مثلا معينة أن هي يعني وفقا للدول العالم كلها معروف من ألف إلى ياء، في معايير مختلفة في كل
أرقام المرشحين كانت بتتغير، يعني المرشح ده رقمه مثلا 59 دخل رقم
ده خطأ فن سعادتك نتيجة يعني ضغط الأشياء. انت انا بس لفت نظر النهاردة يتصور بيكون النهاردة انتخابات الإعادة على 102 مقعد أصبح 100 مقعد على آسف مرشح على 52 مقعد. هذا مجهود هائل جدا في الفردي. يعني الانتخابات اللي هي على يومين أمس واليوم يعني يتم تجيش الجيش كله والشرطة ودلت كلها على 52 مقعد. يعني انت لو نظرت هذا الامر يعتبر مجهود فعلا يعني هائل جدا.
نعم.
انا بس عاوز اعود مرة اخرى سعادتك الى حديث الصحف الاجنبية. لابد ان ندرك في الاعتبار هناك من هم معك ومن هم ضدك. اللي معك يريد ان يشيد بهذه التجربة. وهناك نعرف جيدا هناك لوبي صهيوني اعلامي يريد ان يفشل التجربة من البداية ثورة 25 يناير.
نعم.
وهناك ضغط على بعض الصحف الاجنبية. لكن في بعض الصحف اشهدت وقالت. لكن انا طبعا من يقول ان هذه الانتخابات تجبر المجلس العسكري على عودة سكناته بمعنى ايه؟ ناخذها بالمعنى الديمقراطي ان الجيش اصبح الان عنده خريطة طريق قال سوف اعود الى سكناتي او اسلم السلطة لجهة مدنية يوم 30/6. هذا هو المقصود منها. بعبارة اخرى ممكن نفهم هذا الكلام ان تواجد الاسلاميين داخل البرلمان من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة هو الذي يمثل الشعب. فأصبح الآن بعد ميدان التحرير وميدان الجمهورية كلها أصبح هناك برلمان قوي قد يكون له وزن حقيقي يقول أن أتسلم السلطة من ناحية الديمقراطية. أنا اللي أقدر شرعيا أتسلم السلطة وليس المجلس العسكري. هذا الذي يفهم هذا الخصوص. لكن طبعا في متصور كما قلت من قبل هناك جهات داخلية وجهات خارجية تتآمر وأقصد تتآمر بمعنى العلمي بزيط المؤامرة ليست يعني افتراض لكن حقيقة واقعية لتفخيخ العلاقة بين الجيش والشعب عموما وبين الإسلاميين والجيش خصوصا. وهذه المسألة لابد أن ننتبه لها. الأخطر منه الآن هو تفخيخ العلاقة بين السلفيين والإخوان المسلمين. وده قد يكون سؤال لسعادتك أن تطرحه. فإذا هناك مجموعة ألغام أو يعني متفجرات وانت ماشي في الطريق على 30/6 البعض يعني يجعك تصدم فيها لكي تتعطل هذه المسألة. أول لغم كما قلت من قبل كل شيء في هذه المسألة الفتن ما يسمى فتن طائفية بين المسلمين والمسيحيين انتهت. بعدها دخلنا فتنة صوفية وشيعة وسلفيين وانتهينا منها. الفتنة اللي بعدها كانت فتنة اشتباك مع الجيش انتهينا منها. اللغم الذي أخشى منه تماما عندما يدخل في برلمان وتشكيل حكومة اللعب على وتر الاختلافات بين الإسلاميين وبعضهم. وده أخطر اختلاف ممكن يشوه التجربة نفسها. ولكن أنا عندي تصور وعندي حسن ظن بالتيارات الإسلامية المختلفة أنها تعي جميعا أهمية التزام بأدب الاختلاف وألا ننزلق بشكل أو بآخر إلى ما تجر له بشكل أو بآخر.
نعم. إحنا الحقيقة بنحاول نناشد جميع القوى السياسية الإسلامية عدم إظهار هذا الاختلاف. يعني لما تلاقي هذا الفريق يقول معنا فيديو يثبت هذا هذه المخالفة من قبل الطرف الآخر. يعني حتى على الصفحات الرسمية لهم الآن يعني للأسف بيحطوها يعني صفحة الحرية والعدالة أو غيرها بيحطوا يعني
ده متوقع
تصيد لبعض تصيد لبعض يعني. وأنا مش عايز أصرح عشان يعني نفضل محافظين
ده شيء طبيعي جدا
على الشكل الجميل للتيار الإسلامي. لكن
هو في داخل البيت الواحد أو زوجه زوجته أو الزوج أولاده أو كذا أو الأب وأولاده يحدث بينهم اختلافات معينة فهذا شيء طبيعي جدا في محاكمة الانتخابات. لكن أنا أتصور بعد نهاية الانتخابات سيحدث فيه تحالفات سياسية. إذا ننتقل من مرحلة التحالفات الانتخابية إلى مرحلة التحالفات السياسية. الآن في التحالفات السياسية هناك من يقول قد يكون هناك تحالف بين الإخوان المسلمين والسلفيين. البعض يقول قد يكون هناك تحالف بين الإخوان المسلمين والليبراليين. البعض قال بالفعل وده الشيء الملفت للنظر تحالفات سياسية بين السلفيين والليبراليين. وطرح هذا الكلام يعني حزب النور قال أنا ممكن أعمل تحالف مع الليبراليين. بعبارة أخرى أنت الآن أمامك من حيث القوة السياسية داخل النظام السياسي المصري الجيش كقوة سياسية ده معترف بها وتقوم الآن بممارسة دور رئيس الجمهورية. أيضا التيار الإسلامي بفصائلها مختلفة وأيضا الكتلة وما يتصل بها. هذا المثلث لابد أن يكون هناك نوع من التناغم فيه لكي لا يحدث شروخ معينة. لكن أنا أتصور باعتبار بحث في العلوم السياسية هناك من يريد أن يفجر علاقة من هذا المثلث بشكل أو بآخر. طبعا
هل القيادات لا تنتبه؟ أسمع منك الرد بعد هذه المداخلة. بعد إذن حضرتك معانا المستشار الإعلامي للجنة العليا للانتخابات الأستاذ علي حسن نائب رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط. السلام عليكم أستاذ علي.
تفضل.
السلام عليكم أستاذ علي. أستاذ علي إحنا سامعينك. طيب يا جماعة الفتوا نظروا وبعدين دخلوا مرة أخرى. طيب هل القيادات للحرية والعدالة والنور لا ينتبهون لذلك؟
أنا أثق 100% القيادات منتبهة لهذا، ولكن أنت عندك على مستوى أي فصيل هناك القيادات، هناك يعني قيادات وسطى، هناك يعني أفراد داخل الملعب الانتخابي أو الساحة الانتخابية قد تحدث مناوشات، وده شيء طبيعي جدا ومتوقع. يعني أنت تصور سعادتك في أي انتخابات في العالم بين كل فريق وفريق آخر تحدث، لكن أنا طبعا يعني كل ما نتمنى ألا تتعدى هذه،
يمكن علشان الناس بتتمنى المثالية،
ده وارد. والنقطة الخطيرة جدا، احنا نعرف مرحلة الإعادة هي تنافس بين الإخوان المسلمين والسلفيين فقط.
نعم.
تقريبا في كل الدوائر،
فأقرب
فهذا النقطة الأساسية. يعني ده اللي خلى المسائل أوضح. لكن أنا أدرك تماما أن هناك وعي من قبل القيادات في الطرفين التي أن هناك نوع من الاختلاف بين هذا أو ذاك، وقد يكون هناك محاولات للسعي لحلها على أرض الواقع. بل بالعكس أنا أتصور أن القيادات في الحزب الحرية والعدالة وأيضا إخواننا في السلفيين وحزب النور لا يمكن إطلاقا أن يسمحوا بهذا، لكن دي عبارة عن اشتباكات تحدث على الأرض من خلال احتكاكات معينة بين أنصار هذا الفريق أو ذاك.
نعم. طيب الأستاذ علي حسن عاد إلينا. السلام عليكم أستاذ علي. أستاذ علي.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أهلا مرحبا بك.
أهلا بك يا فندم.
يا ترى هل لديك يعني ما تخبرنا وتخبر به مشاهدينا حول أحداث آخر يوم من مراحل الإعادة في المرحلة الأولى أو من جولة الإعادة في المرحلة الأولى؟
هو في الحقيقة اليوم تمت العملية الانتخابية بسلام، شابتها يعني كثير من الإيجابيات المتمثلة في حالة الهدوء والانتظام أمام اللجان وبدء اللجان الانتخابية في موعدها، ولكن الشيء وبدأت وانتهت بالفعل، ومعظم اللجان انتهت من عملها في الساعة 7 صباحا مساء باستثناء بعض اللجان التي كان بها شيء من الازدحام. قام القضاء بإغلاق مقر الصناديق وحصر المتواجدين والسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم بعد الساعة 7. انتقلت صناديق الاقتراع إلى مقر اللجان العامة للفرز، وبدأت بالفعل عمليات فرز الأصوات في اللجان العامة المختلفة. الظاهرة السلبية الوحيدة التي ظهرت في هذه في عملية انتخابات الإعادة التي جرت على يومي الأمس واليوم هي ظاهرة الأعداد الضعيفة التي توجهت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتها. الكم الكبير الذي كنا نزهو به ونفخر حينما حرص ملايين المصريين على التوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الأسبوع الماضي على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، غابت هذه الملايين وتلك الأعداد في انتخابات الإعادة.
تفسيرك يا أستاذ علي لهذا الغياب؟
تفسيري أن كثيرا من هؤلاء كان لهم الذين تغيبوا كان لهم مرشحين في تلك الانتخابات على المقاعد الفردية التي رأينا قرابة 100 مرشح في الدائرة الواحدة يقود الانتخابات من هؤلاء 104. ربما يكون المؤيدين لهؤلاء قد انصرفوا عن المجيء نظرا لرسوب من قاموا بتأييدهم. البعض الآخر انتابته حالة من السلبية واعتبر أن الأمر قد حسن لصالح بعض الطيارات السياسية بعينها، ومن ثم اعتبر أن صوته غير مؤثر في مسيرة العملية الانتخابية ولذلك تغيب. وهذا تصور خاطئ، لأن الصوت الواحد بيفرق في نجاح أو رسوب أي مرشح، فضلا عن أنه ينبغي على الجميع الحرص على المشاركة في العملية الانتخابية برمتها من ألفها إلى يائها. أتمنى أن تزول هذه المسألة السلبية في المرحلتين الثانية والثالثة، وشيء طبيعي في ظل المناخ الديمقراطي وفي ظل كثرة المرشحين وكثرة القوى السياسية المتنافسة ألا تحسم المقاعد من في المرحلة الأولى، وأن تكون هناك أيضا إعادات في كل مرحلة من المرحلتين التاليتين، خاصة وأن القانون يشترط في من يعلن فوزه على أحد المقاعد أن يكون قد حصل على 50% من تعداد الأصوات الصحيحة، وهو أمر صعب المنال. ورأينا هنا في المرحلة الأولى لم يفز سوى 4 أشخاص فقط فيما جرى انتخابات الإعادة بين 104 مرشحين على 52 مقعدا، وبدأت الآن عمليات الفرز. ونترقب اعلان النتيجه ظهر بعد غد الخميس ان شاء الله.
باعتبار يعني حضرتك مستشارا اعلاميا للجنه العليا للانتخابات، ما حدث في دائره الساحل وحكم المحكمه النهائي بإلغاء النتائج الانتخابات في هذه الدائرة وإعادتها يوم 10 و11 يناير، هل لديك معلومات؟
جدل قانوني محترم. اللجنة العليا للانتخابات من جانبها احترمت حكم القضاء ونفذته. استند حكم المحكمة الإدارية العليا في تلك الانتخابات إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قامت باستبعاد 90 صندوقا، 15 صندوق كان قد اختفوا من أثناء عملية الفرد، 75 صندوق تبين للجنة الانتخابات وللجان الفرد أنه حدث تلاعب بها تم استبعادها. المحكمة الإدارية العليا من جانبها رأت أن هذا التلاعب في حد ذاته واستبعاد هذه الأصوات كفيل بأن يوضح أن هذه الصناديق أصبحت لا تعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين، ومن ثم أصبحت تستوجب الإلغاء وهو ما تم تنفيذه بالفعل، وتحديد موعد لاحق لإجراء الانتخابات في دائرة الساحل والذي تقرر له يومي 10 و11 يناير القادم، على أن تجري انتخابات الإعادة يومي 17 و18 يناير.
طيب أستاذ علي، سؤالي لحضرتك أن هناك معلومات تقول بأن هذا الحكم سيتكرر في بعض الدوائر الأخرى، هل لديكم
لو صدر حكم في أي مماثل في أي دائرة انتخابية سوف يتم تنفيذه على الفور، وهذا أمر طبيعي، وتنفيذ أحكام القضاء هو أمر يحتسب للجميع، يحتسب لهم لا عليهم، ونحن جميعا نحترم أحكام القضاء ونحرص على سيادة القانون.
تمام، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي حسن، مستشار الإعلامي لجنة العليا للانتخابات، نائب رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط. دكتور مختار، سمعت هذا الكلام، ويعني هو باعتباره يعني طبعا متحدث لجنة الانتخابات يؤكد على احترام احكام القانون. طبعا انا كان سؤالي، احنا كده كده بنحترم احكام القضاء والقانون، لكن انا كان سؤالي يعني بعد كام يوم كل شويه نسمع ان في دائره اتلغت، لا سيما ان في تصريح خطير جدا بثته الان الجزيره مبشر مصر ان جماعه الاخوان المسلمين تحذر من النزول الى الشارع اذا زورت الانتخابات او لعب في الدستور، كذلك تزامن مع انتهاء عمليه الاقتراع مساء اليوم في اخر جولات المرحله الاولى.
شوف يعني لا شك ان هناك تخوف. انا عايز اضيف بس حاجه لما طرحه معالي الدكتور معايا في الحلقه، عايزين نفرق بين مرحلتين، مرحله صراع سياسي موجود الان ومرحله توافق سياسي وتوافق ايديولوجي بعد الانتخابات.
تمام،
خليني هخش لك على النقطه المهمه اللي هي تخصك، اللي هي نقطه اللجنه العليا للانتخابات ونقطه ما يتم. لان انا من وجهه نظري ان يصدر حكم المحكمه الاداريه العليا بعد انتخابات بثلاث اربع ايام، ثم اللجنه العليا للانتخابات يصلها منطوق الحكم، ثم تبدأ تحدد يوم لإجراء الانتخابات أو يومين لإجراء الانتخابات في هذه الدائرة، أنا بعتبره إنجاز لم يسبق له مثيل. يعني نتفق عند هذا المبدأ.
تمام.
التخوف بقى من 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 نسبة الأصوات أو من تقدير الأصوات أو من التلاعب في الأصوات دي مسألة أخرى.
لماذا الإخوان يقولون ذلك الآن؟
لكن لأن الإخوان يعني أنا أتصور إنه وصل لهم إحساس بشكل أو بآخر إن هم تقريبا حسموا المرحلة الأولى، وأن هناك توجس من معظم القوى السياسية اللي موجودة في الشارع، إذا كانت قوى ليبرالية أو يسارية أو يمينية أو غيره أو أحزاب أو غيره، هي تريد أن يكون لها تمثيل. تتحدث عن مجموعة أحزاب، في بعض الأحزاب لم يكن منها مرشح واحد لا على القائمة ولا على الفرد نجح في المرحلة الأولى، انتهت تماما، ما فيش أي علاقة بينها وبين الشارع خالص. أنت تتحدث عن حزب هيمن على المرحلة الأولى وهو الإخوان المسلمين، ثم حزب آخر هو بعديه حزب النور وهو بشكل او باخر منتمي ايديولوجيا
متقارب معه
ايديولوجيا، وانا اتصور ان هيكون هناك توافق داخل البرلمان ما بين الطرفين، يعني
حتى في ظل هذه الصراعات التي نراها الان وقت الجد هيبقى الموضوع مختلف.
ما فيش شك يعني الان نحن في صراع سياسي، انا اصارعك سياسيا، اريد ان افوز بمقعد البرلمان وسعادتك تريد ان تفوز بمقعد البرلمان، لكن في بيننا توافق سياسي او بيننا اراده سياسيه واحده، عند حدوث اي شقاق او نزاع داخل البرلمان، خصوصا ان هناك قوى ليبرالية، ان هناك قوى علمانية، ان هناك قوى يسارية وغيره، مش هلاقي اقرب منك ان انا اتفق معاك في هذه الرؤية نصبح يدا واحدة داخل البرلمان. دي مسألة انا اتصور انها محسومة. لكن نرجع لنقطة مهمة جدا وهي نقطة تخوف الاخوان من نتيجة التلاعب في الانتخابات. انا اتصور ان دي مسألة بعيدة. ما يتم الان انا بسميه انا رجل قانون من قبيل الاخطاء المادية. انت بتتحدث على لجنة انتخابية، هذه اللجنة دخلت معركة انتخابية بكثافة حضور لم تتوقعه، وبإجراءات هي ما كانتش مستعدية لها بشكل كافي. دي مسألة. عشان كده لقينا القاضي اللي بيتأخر عن اللجنة الانتخابية، لقينا الأوراق اللي ما بتصلش للجان للجنة،
الأوراق اللي مش مختومة،
لقينا أوراق بعض الأوراق مش مختومة. دي مسائل عدم استعداد كافي. برغم طول الفترة الإجرائية اللي عليها نظر، تتحدث برضه عن طول فترة إجرائية لهذه الانتخابات بمراحلها الثلاث، أولى وثانية وثالثة، زائد انتخابات مجلس الشورى، فتتحدث في حدود 3 شهور، إلا أنه رغم طول هذه الفترة تتحدث عن ما يسمى بالأخطاء المادية. أنا يهمني في الأول وفي الآخر أن ما يكونش هناك أخطاء جوهرية. يعني لما أتحدث عن تجاوزات المرحلة الانتخابية، ما فيش بلطجة، ما فيش حالات صراع وصلت إلى حد احتدام و يعني معارك ما بين الأطراف الخصوم، مفيش تزوير بشكل مفتوح، مفيش أين البطاقة الدوارة، أين المبالغ المالية التي تدفع، يعني أين الـ 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 يعني الأتوبيسات اللي بيتم تحويل بها الناس. أنت بتتحدث التجاوزات الموجودة الآن في المرحلة الانتخابية ما تقدرش تقول عليها تجاوزات. التجاوزات عندما تصل إلى مرحلة البطلان أقولك آه أنا أمام مشكلة كبيرة أو أمام مشكلة رهيبة. فخلينا نعطي الثقة للجنة العليا للانتخابات تكمل هذه المرحلة، خلينا نراقب العملية الانتخابية بوجهها، خلينا نصدر أو نوثق ما يتم من انتقادات موجودة، ما يتم من تجاوزات موجودة، ثم نقيس هذه التجاوزات وهذه الانتقادات في مرحلة ما، ونقدر ساعتها نحسب هذه المسألة. احنا امام انتقادات تبطل العملية الانتخابية ولا امام انتقادات او امام تجاوزات لا تبطل العملية الانتخابية، هي من قبيل الاخطاء المادية طالما في حق في النهاية بيصلني. هي دي النقطة. فأنا أتصور أن تخوف الإخوان أو تخوف التيارات الإسلامية من اللعب من نتيجة الانتخابات يعني مسألة بعيدة شوية عن ذهني أنا شخصيا، يعني كمراقب لعمليات انتخابية كثيرة. الثقة في اللجنة العليا للانتخابات لابد أن تتوافر
عشان موجود نعطلها، احنا نتناقش
عشان نعطلها.
أنا عايز أسألك سؤال معلش محيرني شوية. المرشح اللي بيبقى داخل مع الورقة بيبقى عنده اتجاه إما إسلامي سواء حرية أو نور، وإما عادي خالص
ليبرالي أو غيره،
يعني
أو شخص محايد،
شخص عادي محايد مثلا. تمام. أو ليبرالي، فإما يختار الكتلة يا إما يختار الوفد يا إما يختار إزاي وأنا داخل بختار نجاح حزب الحرية والعدالة في دائرة مصر الجديدة في القوائم والتفوق البالغ للدكتور عمرو حمزاوي الليبرالي الأصيل في الفردي.
يعني
مش قادر أفهمها. واحد دخل إدى إسلامي وليبرالي مع بعض.
أنا أتصور مردوده الآتي، أن وعي المواطن خصوصا في هذه الدائرة كان من القمة، بحيث أعطى لقى عمرو حوزاوي في هذا الاتجاه. ربما يكون أنا خليني بس أناقشك
تبيع،
أنا مش عايز أقول حاجة هي جواك لا لا مش هقولها لك، لكن هي النقطة كلها خليني أناقش لا 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 خليني أناقش المسألة من هذه الزاوية. يعني أنت بتتحدث عن دائرة مصر الجديدة، أنا أتصور نسبة المثقفين فيها عالية، نسبة الحضور في هذه الدائرة ربما تكون عالية، فهناك وعي أن القائمة بالنسبة للحرية والعدالة هم الأرجح على معظم القوائم اللي كانت موجودة، وأن بالنسبة للفردي ربما يكون شخص الدكتور عمرو حمزاوي هو مرجح عن غيره من الأشخاص، ربما يكون مرشح الإخوان أو ربما يكون مرشح النور السلفي أو ربما يكون مرشح التيارات الأخرى لم يصل بحجم كفاءة الدكتور عمرو حمزاوي. لأن أنا في الأول وفي الآخر أنا ليا معايير معينة لمن أريد أن أنتخبه، بصرف النظر أن أنا بنتخب تيار إيديولوجي أو غيره، يعني بنتخب تيار إسلامي أو بنتخب تيار غير إسلامي، أنا بتكلم على شخصية هي هتمثلني في هذا البرلمان، وهذه الشخصية هي جديرة بأنها تمثل هذا الشعب وتمثل هذه الأمة داخل البرلمان ولا لا. جديرة من الناحية السياسية، جديرة من الناحية الخدمية، ودي نقطة مهمة جدا، جديرة من ناحية تمثيل الشعب أو تمثيل الأمة داخل هذا البرلمان. خصوصا أنك أنت مقدم على مرحلة، أنا أتصور يعني أنا من وجهة نظري أن أخطر برلمان مر في تاريخ مصر الحديث هو البرلمان القادم، هو المنوط به تشكيل شكل الدولة في المرحلة القادمة. انت امام دولة رئاسية والامام دولة برلمانية والامام طيب. نظام مختلط ثم وضع الدستور اللي بيحدد شكل الدولة.
ده سؤال مهم جدا هتوجه به للدكتور عبد الخبير، بس اسمحوا لي اتلقى بعض اتصالات من مشاهدينا. مهندس ياسر، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك، تفضل يا اخي.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
والله يا حضرتك بخصوص التخوف من حدوث واقعة بين الاخوان والسلفيين، انا يعني ارجو ان حضرتك انا يعني اراك بتتبنى حملات كتيره ما شاء الله، لماذا حضرتك لا تتبنى حمله لتوحيد الاخوان والسلفيين؟ احنا نحبهم هما الاثنين في الله، دول حبايبنا ودول حبايبنا، وانا بحب الطرف الاسلامي جدا.
عندي ما لا استطيع به الرد عليك، تفضل.
جزاك الله كل خير.
وياك الله
يخليك.
سلام. طيب شكرا استاذ رمضان. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك تفضل.
اهلا بحضرتك يا استاذ وسام. بقول لحضرتك يا استاذ وسام النهارده على قناه
الحياه
كان على قناه الحياه النهارده اقول اسامي القنوات ولا
قول ما انت قلت خلاص اتفضل.
كان في برنامج حضرتك بالاشتراك مع التلفزيون الالماني فجايبين اخ من حقوق الانسان واخ من الاخوان المسلمين فبيكلموا عن الحريات وعن الحقوق وكده فبيقول له الاخ بيقول له ايه رايك في موضوع النهارده حق برنامج تحرير بتاع الاخت اللي هي من حركه معينه ونزلت على النت وكده
تمام
فبيقول له ايه رايك في الموضوع ده فما جاوبوش ولا بيتكلم ولا بالاجابه يا استاذ
ما جاوبوش
يعني مش قادر يقول له دي الحريات دي شخصيه او عامه او 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 لا هو فضل على الحياد ولا عايز يخسر اللي هو مجال حقوق الانسان اللي هو سمح للانسان دي يعني اللي هي تعمل كده في ميدان عام او تنزل صورها بطريقه مخله او 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 لا يعني حاول ان هو يكسب يعني ما قالهمش ده حرام واللي واحده تبقى بالمنظر حرام او ما يرضي ما ينفعش او ما يسمحش او دي ما بيسمحش بكده لا هو فضل معاه على الحياد ولا قدر يقول له ده لا وقال له ده زي حرياتي واللي هو الاخ الالماني او الصحفيه الالمانيه حتى قالت له لا ما يصحش انما هو الاخ اللي هو في حقوق الانسان اللي مسلم اللي اسمه محمد ابو سالم ما جاوبهاش ولا بالسلب ولا بالايجاب يعني حاجه بصراحه نخجل منها وتاني حاجه دلوقتي يقول لك اصل الالمانيين مسلمين والليبراليين مسلمين احنا عارفين ان هم مسلمين بس احنا هل هم بيحاربوا شريعه ربنا في الارض
تمام شكرا لك استاذ رمضان على هذا السؤال مهندس خالد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله دكتور اسامه وحيا الله ضيفيك الكريمين الاستاذ الدكتور الخبير والدكتور مختار الحقيقه يعني طرحت عده نقاط في غايه الاهميه في هذه الحلقه بس انا عايز ابدا معلش لو سمحت للدكتور مختار باختلاف بسيط معاه مش عارف هيبقى بسيط ولا مش بسيط بس الحقيقة في قضية تبرير او مبررات اللي طرحها الدكتور مختار في فوز المرشح عن التيار الليبرالي اللي هو عمر حمزاوي لا الحقيقة القضية لا يمكن تجاهل الايديولوجية في هذه الانتخابات تحديدا لقد يعني كان من الممكن تجاهلها في انتخابات اخرى يكون فيها استقرار لكن انا دلوقتي بقول ان المحاكم فداء يعني هو نفسه الدكتور مختار بيذكر بيقول المرحلة دي يعني انتخابات غير تقليدية لان النائب هنا مش داخل يعني يمارس العمل التقليدي اللي بيمارسه اي نائب لا ده داخل يبني نظام عام لدولة فبطبيعة الحال مما لا شك فيه انه هيتأثر ايديولوجية النهاردة مثلا على سبيل المثال النهاردة لما بنبقى عارفين ان الدكتور عمرو حمزاوي ايديولوجيته ليبرالية فالليبرالية ليها نمط فكري في بناء المؤسسات معلن يعني حتى المعهد كرينجلي السلام اللي هو كان منه باحث فيه الدكتور عمرو حمزاوي هو راسم نمط سياسي اقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط وهذه الدراسات كان مساهم فيها الدكتور عمرو حمزاوي طب جاية كلها على خلفية ايه على خلفية خلفية ليبرالية النمط الفكري او يعني الخلفية الليبرالية فبالتالي سأبني نظام يعني اذا انا رشحت نائب ليبرالي يبقى انا بأقر ان انا لان الليبراليه دي زي ما انت عارف هي ليست ايديولوجيه فقط لا ده دي ايديولوجيه ليها بعد او اليات سياسيه وبعد اقتصادي وبعد اللي هو الراسماليه وبعد الاجتماعي حتى اللي هي الحريات وخلافه فبالتالي انا بختلف مع الدكتور مختار اختلاف جذري ان هنا يجب تجاهل الايديولوجيه طيب. وانا بشوف واحد بيتحرك
ستسمع تعليق دكتور مختار على الكلام هذا في تعليق اخر مهندس خالد غريب
اسمح لي طبعا الله يبارك فيك هو في تعليقين صراع في حكايه اللي هو التوازنات السياسيه انا عايز اقول برضه يعني يا دكتور اسامه اسمح لي انه طبعا انه هناك يعني حدود لشكل البرلمان القادم من نواحي التركيبه الايديولوجيه فعلا هذه الحدود هي مرسومه قد يعلمها البعض ويتعاطى معها زي جماعه كل المسلمين وعارفين هو حجمهم المفترض يكون قد ايه في البرلمان القادم وقد لا يعلمها الاخرين وهذه نقطه خطيره الذي لا يعلم هذا بيبقى في تبعات واللي بيحرك هذه المساله القواعد الاعلاميه الحقيقه والقواعد الاعلاميه دي فيها مصيبه سوداء هتؤثر على الائتلافات بعد كده داخل او التحالفات بعد كده داخل البرلمان يعني هو من شدة الضغط والهجوم على الدولة الإسلامية ودي ستؤثر فيها بعد على التحالفات في المرحلة القادمة داخل البرلمان نفسه. هذه النقطة الأخيرة اللي كنت عايز الدكتور عبد الخبير يعني يعلق عليها. هل حاليا في ظل كل الرصاد دي والنتائج الأولية، أنا بسأله سؤال مباشر يعني كراجل الأستاذ ده في الأستاذ العلوم السياسية، النظام الأصلح بقى احنا هكذا هنبحث على نظام بقى عام نبتدي نتعاطى معاه مع المعطيات، نظام الدولة الرئاسي أم النظام البرلماني أم النظام البرلماني الرئاسي؟
هو ده كان السؤال اللي هيكون بعد انتهاء المكالمات. طيب شكرا ليك مهندس خالد غريب، بشكر حضرتك. استاذ ربيع اتفضل. اتفضل استاذ ربيع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا من بلجيك وانا راجل معلش من الارياف، ف ده برضه معلش تحملوا شويه، لا راجل مهندس متوسط.
اتفضل اتفضل.
اولا اللي بيحصل بالنسبه للقنوات الليبراليه طبعا هجوم على الاسلام وعلى المسلمين وعلى الدوله الاسلاميه، واحنا شفنا قبل كده في تونس وشفنا ليبيا جنبينا. الاسلاميين هم اللي وصلوا ان الشعب نفسه بطبيعته شعب متدين. فانا مش عايز القنوات الدينيه والقنوات الاسلاميه زي قناه الحكمه او قناه الرحمه وقناه الناس، لما بشوف برامج بيستضيفوا علماء بيهاجموا الليبراليين، ما انا لما بهاجم حد ليبرالي فصابي معناها ان انا هيرد بالضد. نسيب الامور محمل سياسيا يعني تحليل الانتخابات ونظام الانتخاب والناس هتنزل ونشد على الناس على النزول، لكن انا ما احركش او ما احركش مشاعر الجماهير ضد الليبراليين، لان الشعب كده كده طبعه اسلامي، الشعب كده كده هينزل، كلنا احنا 90 او 95% مننا مسلمين. لكن لما بقعد الاقيه عمال مثلا بيهاجم، وكان جايبين مثلا برنامج امبارح على قناه بيهاجموا سويرس، كلنا عارفين ان هو نجيب سويرس، لدرجه ان الناس هنا في الارياف بالفطره اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب ومعاه تليفون ب 100 جنيه و 150 جنيه حاطط خط موبينيل، سنه الخط وكسره وجاب خط من شركه ثانيه.
كويس.
فاحنا عايزين القنوات الاسلاميه تبني وما تبصش لليوم، ده في مقوله بتقول دع القافله تسير وكذا يعوي.
مفهوم مفهوم. طيب شكرا ليك استاذ ربيع وفكرتك وصلت. اخر اتصال في هذه الفقره استاذ احمد منصور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور اسامة؟ ازي
حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا.
طبعا بنشكر حضرتك جدا جدا على الاداء الراقي الفتره السابقه بالاحداث اللي حصلت وتحمل المسؤوليه، صراحه كانت حاجه مشرفه جدا يعني، جزاك الله خيرا.
اللهم امين. جزاك
الله. من الناحيه الثانيه برضه نشكر حضرتك على محاوله الخروج من الانغلاق الفكري الاعلام الاسلامي، اللي هو يعني بنحس الفتره السابقه قعدنا فتره كتير بنكلم نفسنا، يعني القضية بنبقى عايشينها سواء ان احنا مثلا فكري ضد العلمانية او ضد الليبرالية، بنحاول ان احنا نخرج نفسنا. فجزاك الله خير حاولت تغير هذا الاطار وخلاص بينا المستوى جيد يعني. لكن ليه سؤال عند حضرتك مهم جدا.
نعم.
ليه موقف قناة الحكمة من الشيخ مصطفى سلامة واخدين موقف منجمد جدا جدا يعني، ما بيظهرش على القناه كذا، بالرغم ان انا رجعت اكثر من مره فقال مفيش اي مشاكل بيننا وبين القناه، الا انه في اقصاء شديد ليه، بالرغم انهم الناس المدعمين للثوره والناس اللي لهم فضل من الناحيه العلميه والناحيه الدعويه، وفضله مشكور ومعلوم يعني.
صحيح طبعا الشيخ مصطفى سلامه يعني خيره واسع وعلمه فائض، وان شاء الله يعني نرتب هذا الامر. شكرا ليك اخي احمد على هذا الطرح. طيب هو المفروض الدكتور مختار يعني حضرتك محتفظ بالتعليق على
طبعا بس لازم نعلق بس
في السؤال بقى اللي كنا معلقينه مع الدكتور عبد الخبير، نفس سؤال مهندس خالد غريب لحضرتك، برايك وانت الخبير السياسي، هل مصر يجب ان تكون برلمانيه رئاسيه ولا يعني نظام مختلط بين النظامين؟
لنتحدث بصراحه وباسلوب علمي موضوعي،
لا سيما ان الدكتور الجنزوري بدا اليوم يعلن انه اخذ صلاحيات رئيس الجمهوريه.
نعم.
فهذا يعني فيه إشارة يعني.
نعم. هو طبعا الدكتور الجنزوري أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية لكي يرد على من قال أن رئيس الوزراء قد لا يكون له سلطات كافية، خصوصا عندما قيل وزارة دكتور شرف كانت سكرتارية، فهيكون في إعلان دستوري سيصدر من المجلس العسكري يعطي فيه صلاحيات أكثر بنص الدستور ونص القانون للجنزوري. هذا أمر مقصود لكي يريح الشارع نفسه، لكي يشعر الدكتور الجنزوري أنه أمام مهام في الفترة الانتقالية وليه صلاحيات. هذا أمر يختلف عن مسألة النظام الرئاسي أفضل أم النظام البرلماني أفضل أم مختلط أفضل. أنا قلت نتحدث بصراحة وبموضوعية. لماذا؟ هناك البعض يريد أن يكون هناك نظام رئاسي أي تكون سلطات رئيس الجمهورية أكثر من البرلمان، وهذا معنينه منه من قبل عندما كانت كل السلطات في يد رئيس الجمهورية وكان البرلمان يمكن أن يحل بقرار رئيس الجمهورية. في اتجاه عكسي البعض يقول لابد يكون نظام برلماني بحيث يكون رئيس الجمهورية شرف، يعني لما يكون نظام برلماني سلطات رئيس الجمهورية تكون ناحية شرفية فقط، وبالتالي هذا يدعم اختيار الشعب والبرلمان والناخبين والمرشحين. إذا نحن أمام نظامين، ما هو موجود في داخل بريطانيا وما هو موجود داخل الولايات المتحدة الأمريكية. في الولايات المتحدة الأمريكية نظام رئاسي الوزراء يكون مجرد يعني معاونين أو مستشارين، لكن هناك توازن بين الكونغرس الأمريكي بمجلسي شيوخ ونواب والسلطة التنفيذية أو البيت الأبيض. المهم جدا الآن البعض يتحدث عن نظام مختلط يأخذ بمزايا النظام الرئاسي ونظام البرلماني. أنا أرى أن هذا قد تكون مرحلة تقليدية، ممكن يكون نظام مختلط، لكن يفضل تقليص سلطات رئيس الجمهورية. نحن عانينا في الفترات السابقة من دكتاتورية الرجل الواحد، كلما تنتزع كشعب سلطات رئيس الجمهورية تكون أنت في مأمن من هذا. نحن رأينا في الفترات السابقة كيف أن كل السلطات كانت مركزة في يد رئيس الجمهورية، فبالتالي هناك هل يمكن أن تسحب سلطات رئيس الجمهورية للنحو البرلمان أم يتجه عكسي؟ أنا أتصور الثورة 25 يناير تتحقق عندما يتم الأخذ بنظام البرلمان وليس النظام الرئاسي. لو خد نظام رئاسي ما عملناش حاجة، سيأتي رئيس جمهورية يمكن حل البرلمان يمكن كذا ويمكن كذا، وبالتالي قد يكون مؤقتا يكون هناك أخذ بنظام مختلط، ويفضل لو تم الأخذ بنظام برلماني. نظام برلماني يعني ماذا؟ الشعب يختار برلمان والأغلبية تشكل حكومة إما منفردة، الحزب الفائز منفردا أو حكومة ائتلافية. عندنا جنبنا إسرائيل، لم يحدث إطلاقا في إسرائيل تم تشكيل حكومة من حزب منفرد، يكون في ائتلاف حكومة ائتلافية. نحن نريد أن نعيش فعلا ديمقراطية حقيقية. لو تم الأخذ بالنظام الرئاسي هذا غير مقبول إطلاقا. النظام مختلط قد يكون لفترة مؤقتة، لكن الوضع الصحيح للشعب المصري أن ننعم بحرية ويكون هناك نظام برلماني بحيث الشعب يختار ممثليه هم الحزب الفائز يشكل الحكومة، والحكومة تراقب من قبل أيضا البرلمان، أو يكون هناك نوع من الحكومة الائتلافية كما هو موجود في داخل إسرائيل.
إذا انتخابات رئاسة الجمهورية تصبح ملهاش معنى،
تصبح لها معنى، ما هو لازم يكون رئيس جمهورية،
ما هو رئيس جمهورية شرفي زي إسرائيل ولبنان وكده.
بالضبط.
طيب يبقى لا أقصد أقول يعني ملهاش المعنى الكبير اللي موجود في أذهان المصريين.
أصل انتخابات رئيس الجمهورية دي مؤسسة، أنت عندك الآن بتهد نظام قديم هديته، رئيس الجمهورية تنحى أو نحية ثم مجلس الشعب والشورى أقيل أو اتلغى. الآن تريد أن تبني نظاما جديدا، بدء مجلس الشعب والشورى ثم دستور ثم رئيس جمهورية. يعني منصب رئيس الجمهورية يعني دكتاتور، عشان كده سقوط الآلهة هؤلاء أو أنصاف الآلهة لابد أن ينتهي الشعب المصري، الشعب المصري لابد أن ينام بحرية. وبالتالي الإقبال على المرحلة الأولى في الانتخابات جوهره هو إحساس الشعب المصري هناك أمن، هناك جيش يؤمن الانتخابات، هناك شرطة تساعده في هذا، وبالتالي يريد أن يصنع يعني مستقبله بيده. لكن إذا جئنا بنظام رئاسي لم نفعل شيء إطلاقا، وهذا ضد المنطق.
طيب إذا جئنا بنظام برلماني وقلنا الحرية والعدالة مع النور هيشكلوا الحكومة، هيختاروا رئيس الحكومة إزاي؟
في هذه الحالة أنا أتصور أن الحزب الحرية والعدالة والنور من الذكاء بحيث لا يمكن إطلاقا يشكل حكومة دون إشراك العناصر الوطنية الأخرى في المجتمع المصري. هناك قوة وطنية أخرى لابد أن
ماشي ومعاهم حزب المصريين الأحرار
أيا كان. لماذا
هيختاروا رئيس الحكومة إزاي؟
حاضر. رئيس الحكومة نفسه دائما يكون في توافق في هذا الخصوص، من يتحمل المسؤولية هو الحزب الذي له أصوات أكثر، ممكن يكون في توافق بين الأحزاب المختلفة. مسألة التوافق دي مهمة جدا في المراحل التالية، ودي نقطة مهمة جدا أنا أتمنى النقاش ندخل فيما بعد الانتخابات، وهذا أهم. الانتخابات لها ما لها وعليها ما عليها، ونحن سنعيش في الانتخابات إلى نهاية شهر مارس، لكن مهم جدا نتحدث عن ما بعد الانتخابات تنتهي، كيف يكون شكل العمل السياسي داخل البرلمان المصري بشقيه الشورى والشعب، وأيضا ما يتصل بالقوانين التي لابد أن تسن والسياسات التي لابد أن تصنع، وأيضا القرارات التي لابد تتخذ وحكاية الميزانية ورقابة الحكومة. هنا لا يمكن إطلاقا، والإخوان المسلمين كانوا من الوعي وقالوا لا يمكن إطلاقا نرشح من خلال رئيس جمهورية، يعرفوا هذا جيدا الظروف الدولية وغير الدولية. الأهم من هذا أنهم تحدثوا في البداية عن مسألة الحكومة الائتلافية أو التوافق بين القوى الوطنية، وهذا شيء مهم جدا. هل يتوافق أخوان المسلمين مع السلفيين لكي يشكل حكومة وحدة وطنية ويشركوا معهم التيارات الأخرى؟ أنا أتصور هذا سيحدث، لان اطلاقا يعني لا يمكن.
ما هو لو حدث هذا اسمح لي دكتور هيصبح الشعب ملوش كلمه في اختيار الرئيس.
لماذا؟
هي نعتبر كلمه الشعب هي كلمه انتخابات البرلمان وبس، انما الرئيس الشرفي يعني مش هي يعني ما تتصورش ان نحصل انتخابات في الشارع والرئيس شرفي يعني انتخابات الرئاسه يبقى ليها قيمه والرئيس شرفي.
طيب انت تقلل الان من منصب رئيس الجمهوريه، منصب رئيس الجمهوريه له سلطات ايضا.
ايه هي سلطات حضرتك ضربت النموذج لبنان واسرائيل وكده؟
نعم.
ما لا ليس له سلطات،
لا
زيارات البروتوكوليه بس.
نعم. وايضا وجوده في كمرجح في بعض الاحيان، يعني انا اتصور انه اخذك بنظام الرئاسي فقط هذا تدمير لثوره 25 يناير، ده بديل مرفوض اطلاقا. البعض الان لم يطرح اطلاقا، لم يطرح اطلاقا يعني اي قوه وطنيه داخل الشعب المصري ان يكون نظام رئاسي. البعض حاسس ان النظام مختلط، ياخذ بين هذا النظام الرئاسي والنظام البرلماني، لكن الافضل للشعب المصري ان ينعم بحريه في ظل النظام البرلماني الذي يعني تمثيل حقيقي. نظام برلماني يعني ان ال 80 مليون 84 مليون يختاروا ممثلين لهم، ال 498 يتوافقوا على اذا كان في حزب يفوز باغلبيه مطلقه يشكل حكومه، وبالتالي يكون هناك معارضه له. فبالتالي اذا كان الحكومه تنجح في تنفيذ برامجها بعد 4 سنوات ممكن يعاد انتخابها مره اخرى هذا الحزب. اذا لم ينجح في هذا يكون المعارضه هي حكومه والحكومه هي معارضه. لكن مساله منصب رئيس الجمهوريه اذا تصورنا يكون بالشكل السابق لن يقبله الشعب المصري اطلاقا.
طيب اسمح لي اسمع راي الدكتور.
يعني خليني بس اضيف فيها او هرجع
ما احنا هنرجع للمنتخب بس عشان
نكمل مهمه جدا. لنقطه مهمه جدا استكمالا لما طرحه معالي الدكتور، انت امام نقطتين مهمتين مهمين جدا، وانا اتصور سؤالك جاي من الاتي. احنا في حتى اختلاف في النظم البرلمانيه حول العالم، يعني النظم البرلمانيه نفسها النظام البرلماني في اسرائيل يختلف عن النظام البرلماني في تركيا، يختلف عن النظام البرلماني في الهند. والنظم المختلطة نفسها فيها تجاوز حول العالم. عندما تدرس النظام المختلط، وهو أنا أتصور أن الكثيرين من المحللين السياسيين قالوا النظام الفرنسي أو النظام الروسي، خصوصا أنك أنت بتتحدث عن رئيس جمهورية بصلاحيات مرتبطة بالآتي: مرتبطة بالعلاقات الخارجية، مرتبطة بالأمن القومي، مرتبطة برسم سياسات الخارجية.
نعم.
بتتحدث عن وزراء أو رئيس وزراء مع تشكيلة وزارية مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بالداخل، مرتبطة بالصحة، مرتبطة بالتعليم داخل الوطن. فتتحدث عن صلاحيات متوازنة ما بين رئيس جمهورية وما بين رئيس وزراء. واحنا رأينا كمان في النظام الفرنسي في بعض الفترات عندما كان رئيس الجمهورية من حزب وعندما كان رئيس الوزراء من حزب آخر، كان الاثنين بيحضروا المؤتمرات الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو المؤتمرات الخاصة يعني لما يكون مؤتمر دولي أو غيره، وفرنسا تريد أن تمثل فيه. فأنا أتصور ونحن في ظل هذه المرحلة الانتقالية الأقرب بالنسبة لنا هي النظام المختلط ما بين رئيس جمهورية له صلاحيات، خصوصا أنك أنت في منطقة التداعيات الدولية والتداعيات الإقليمية لا تسمح بوجود رئيس ملوش يعني ملوش أي صلاحيات. أنت محتاج رئيس ينظر إليه على أنه رمز بصلاحيات مرتبطة بالشكل الخارجي، مرتبطة بالعلاقات الخارجية، مرتبطة بالأمن القومي، ثم رئيس وزراء يدير الداخل ويدير المؤسسة الداخلية من اقتصاد، من تعليم، من صحة أو غيره، ويكون هو مسؤول أمام البرلمان عن هذه السياسات التي ترسم في هذه المرحلة. النقطة الثانية ودي نقطة مهمة جدا، وأنت تتحدث في ترجيح كلا النظامين ما بين النظام الرئاسي وما بين النظام البرلماني، والأرجح بالنسبة لنا ودي وجهة نظر خاصة بكثير جدا من المحللين وأنا بؤيدها، هو النظام اللي أنا طرحته على سعادتك. وأنا أتصور أن النظام الفرنسي هو الأقرب بالنسبة لنا بصرف النظر عن توجهات، وأنا ما بتكلمش عن توجهات إيديولوجية. نعم. أنا بتكلم على فكرة سياسية تحكم الدولة في مرحلة انتقالية أنت محتاج أنك أنت تمر بها، ثم فيما بعد هذه المرحلة من الممكن أن يكون هناك ترسخ للديمقراطية، ترسخ لوعي الناخبين، عندك برلمان واعي بمتطلباته، تنقل بقى تدريجيا الى الشكل البرلماني او تستقر على النظام المختلط بين النظامين. هذه واحده.
تمام.
النقطه الثانيه انا مش عايز افوتها.
لا انا عايز اسالك بقى سؤال بعد اذن حضرتك. انا هاجي لها النقطه الثانيه دي. انا كده هبدا اقرا قراءه معينه في طريقه اداء جماعه الاخوان المسلمين. جماعه الاخوان المسلمين ركزت الا تتبنى مرشحا لرئاسه الجمهوريه، وقالت ان احنا لن نطرح اسما الان. هل لان الجماعه قررت انها ستكون الكتلة الاعلى في البرلمان، فعند وضع الدستور ستقوم بتهيئة البلد الى ان يكون نظام برلماني، فتصبح هي المسيطرة على الحكومة وعلى الدولة من هذا المكان دون ان تدخل.
مستوعب سؤالك بالكامل. شوف انا اقول ساعتك انا اتصور ان ده دهاء سياسي.
ايوه انا كنت عايز اقول كده في الاخر يعني
لا 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 يعني هو لا شك
يعني هذا فعلا
دهاء سياسي لا شك في ذلك.
يعني احنا كناش فاهمين القصه اللي خلصت، كنا مش فاهمين ليه هم مش عايزين يرشحوا حد.
لا 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 انا اتصور انه دهاء سياسي، والدهاء السياسي مطلوب. يعني انت مطلوب عندك يكون حرفيه سياسيه، وانت في ظل صراع سياسي في دوله بتنشئ جمهوريه جديده او بتنشئ جمهوريه تانية او جمهوريه اولى تسميها ما تسميها، انت محتاج لنوع من الدهاء السياسي لكي تصل الى الغرض اللي تريد اللي انت ترغب في تحقيقه. دي نقطه مهمه جدا. درجة الأعراف الدولية، خلينا نتفق عند مبدأ. انظر إلى المغرب وهي دولة ملكية، لا هي نظام جمهوري ولا هي نظام برلماني ولا نظام رئاسي ولا غيره. دولة ملكية يحكمها ملك، ونحن نعلم أن الملك يحكم ما فوق الأرض وما تحت الأرض، أو يملك ما فوق الأرض وما تحت الأرض. عندما فاز حزب العدالة والتنمية وهو حزب إسلامي بزعامة بن كريان، كان مرغما أمام هذا الحزب او حزب الاغلبية ان يكون من داخل الحكومة او يخرج من بينه شخص هو اللي يقوم بتشكيل الحكومة. حكمة ده ايه؟ انت كنت امام برلمان، هذا البرلمان هو منوط به التشريع، منوط به المراقبة، منوط به تحديد الميزانية، منوط به رسم السياسات العامة للدولة. لا تستطيع ان تتجاهل حكومة خارج نطاق البرلمان او خارج نطاق الاغلبية للبرلمان، وإلا هتعطل الدنيا كلها. اذا شكلت حكومة بعيد عن الاغلبية اللي موجودة داخل البرلمان، هيبقى عندك برلمان له صلاحيات، هيوقف الميزانية، هيوقف نص تشريعات، هيعطلك الدنيا. فانت درجة الاعراف بصرف النظر عن التصريح المعلن او بصرف النظر عن التصريح الصريح، وانا امام اغلبية برلمانية داخل شكلت داخل هذا البرلمان على رئيس الدولة، خصوصا وانت حتى وانت في ظل نظام رئاسي بل بالنظام مختلف، وانت على رئيس الدولة ان يراعي هذه الاغلبية الموجودة في الداخل، اما ان يكون شكل رئيس الوزراء من داخلها او بتوافق معها. يعني اذا ما كانش بيمثلها لابد ان يجي شخص هم يوافقوا عليه. دي مسألة محسومة حتى تستطيع البلد ان تسير تشريعها، حتى تستطيع البلد ان تسير مؤسساتها، اذا كنت امام برلمان حقيقي او امام حكومة حقيقية او امام نهضة صناعية او امام علاقات خارجية هتشكل لي وضع مصر في المرحلة القادمة. خلي بالك انك انت في مرحلة اقليمية وفي وضع دولي، يعني عايز هذا الدهاء السياسي وهذه الحنكة السياسية لكي تكتسب هذه التكاسبات الاقليمية. انت في منطقة كل قضايا تتحكم فيها قوة اقليمية وقوة دولية، علاقاتك بالولايات المتحدة الامريكية تحتيها 100 خط محتاج انك انت تقومها او تعدلها، الوضع مع اسرائيل محتاج خطوط كثيرة خصوصا فيما هو مرتبط بحل القضية الفلسطينية، بما هو مرتبط بعلاقاته بجنوب لبنان، بما هو مرتبط بالأراضي المحتلة اللي موجودة عندك، الدول الأفريقية اللي خطفت منك وانت ما انتش داريان هتشكل علاقتك الخارجية بها ازاي، خصوصا ما هو هذه الدول المرتبطة بحوض النيل او الدول اللي بتشكل عمق لك استراتيجي. انت خسرت منصبين دوليين في المرحلة الأخيرة بدول أفريقية من داخل الدول الأفريقية. الصراع الآن في أفريقيا وهي بتشكلك عمق مهم جدا، هو صراع إيراني إسرائيلي، وانت خرجت كدولة كبيرة في المحور العربي.
نعم. طيب اسمح لي أخذ رأي معنا الدكتور عبد الخبير في هذه النقطة ثم أعود إلى حضرتك مرة أخرى. إذا هنا أبدأ أفهم كيف رد حزب الحرية والعدالة على اللواء ممدوح شاهين وقال له من حق يعني البرلمان أن يشكل الحكومة. طيب كيف ستكون الأمور في المرحلة المقبلة؟ واليوم يعين دكتور كمال الجنزوري بصلاحيات رئيس جمهورية، وبعد 3 أشهر هيكون البرلمان منتهي ومتكون، ويعني يستطيع البرلمان بالفكرة دي اللي هي النظام البرلماني إن هو اللي يعين الحكومة. إذن كل هذه الحكومة ستنتهي في أشهر قليلة.
إذا أذنت لي بالنسبة لتصريح سعادة اللواء شاهين عندما قال مقدما أن المجلس العسكري باعتباره رئيس الجمهورية، مجلس خصوصية رئيس الجمهورية من حقه أن يكلف من يشكل الوزارة، هذا وفق للإعلان الدستوري. وبالتالي كان رد البعض من إخواننا في الإخوان المسلمين قالوا لا، الأغلبية في البرلمان من حقها دستوريا أيضا أو من حيث الواقع تقوم بهذا. لكن بعدها الشيء الملفت للنظر، حدث في نوع من التراجع من قبل الإخوة المسلمين، البعض قال لم نقل هذا، البعض قال قلت ولم يفهم كلامي خطأ، لكن جاء هناك تصريح بنص العبارة أنه ليس هناك اختلاف على هذا، سنلتزم بنص الإعلان الدستوري. والأمر الأهم من هذا، المرشد العام للإخوان المسلمين الأخ بديع أمس في برنامجه في 90 دقيقة قال لو هناك شعرة بيننا وبين المجلس العسكري لن نختلف عليها. بعبارة أخرى يعني استكمال الكلام على الدكتور مختار، الإخوان المسلمين كتيار سياسي له خبرته في العمل السياسي وتم تدريبه بالطريقة اللي كلنا نعرفها من اضطهاد وظلم من قبل النظم السابقة، يعرف كيف يمكن يتعامل سياسيا. هو لا يريد أن يعني يمكن البعض من تفخيخ العلاقة بينه والمجلس العسكري، فالمجلس العسكري يمارس الآن سلطات إلى 30/6 باعتباره رئيس الجمهورية وفقا لأعلان الدستوري قبل من هذا. بعد 30/6 سيكون هناك أمر آخر، ولذلك أنا أريد أن أحسن الظن بالمجلس العسكري عندما قال وفقا لأعلان الدستوري، هذه نقطة قانونية ويصحني فيها إذا كنت مخطئ مع الدكتور مختار في هذا الخصوص. يعني نص المادة 56 الدكتور مختار تقول أن رئيس الجمهورية الذي يقوم الآن بمهامه المجلس العسكري هو الذي يكلف من يقوم بتشكيل الحكومة.
صحيح صحيح، مادة 56 من إعلان الدستور.
نعم
صحيح.
وبالتالي دستوريا هذا أمر، لكن فعليا أمر مختلف. وبالتالي الدكتور مختار يعني وفقه الله سبحانه وتعالى وقال لابد أن يكون هناك توافق على من يأتي رئيس للوزراء، والتوافق ده أمر منطقي جدا. يعني اتفاق لا يمكن المجلس العسكري يقول هناك شخص معين إلا ما يحدث التوافق عليه، وده اللي يحمله المجلس العسكري من خلال ما يسمى المجلس الاستشاري. المجلس الاستشاري إلى جانب المجلس العسكري يتم فيه تشكيل من مجموعة من الأشخاص يتشاوروا في بعض القضايا، ولا تصور أهم قضية حتى لو ما كانش مجلس استشاري، لكن حيث الواقع هناك خطوط مفتوحة بين السلفيين والمجلس العسكري.
هل المجلس الاستشاري ده الامتصاص ميدان التحرير؟
نعم.
هل حضرتك مجلس الاستشاري الذي سيتم تعيينه الامتصاص ميدان التحرير؟
ممكن يكون مفصل من التحرير، وممكن أيضا يكون لحاجة المجلس العسكري أن يستشير أيضا من هم أهل الرأي وأهل الخبرة في بعض القرارات قد أن تصدر. يعني هو أمرين، البعض يقول فعلا أنه هذا هو مطلب التحرير، وبالتالي المجلس العسكري بنبضه وإحساسه بنبض الشارع وميدان التحرير شكل هذا المجلس، وده كان اقتراح من أحد الذين جلسوا مع المجلس العسكري، ليس قضاءنا في هذا. ولكن من حيث الناحية الأخرى أيضا المجلس العسكري قال نحن ليس لدينا خبرة سابقة من قبل في هذه الأشياء، فبالتالي كنا نستشير الكثيرين جدا قد نصدر قرارات. ولكن عندما يكون هناك مجلس له مؤسسة يستشار قبل أن تصدر قرارات ليس قضاءنا في هذا.
طيب تسمحوا لي أتلقى اتصالات ولا حضرتك عايز تجيب اولا؟
لا انا بس عايز اضيف نقطه لما قالوا معالي الدكتور. عندنا في حاجه اسمها الحق والواجب. الحق هو الماده 56 من الدستور، وحق المجلس اعلى القوات المسلحه، وخلي بالك الاعلان الدستور ده اعلان مؤقت.
نعم.
يعني ينتهي بنص بوجود دستور جديد.
نعم.
فالاعلان الدستور هو الذي يحكم المرحله الانتقاليه، فمش عايزين نتحدث عن ماده 56 انها ماده ابديه، من الممكن ان يكون في الدستور القادم مساله مختلفه. فالحق بالنسبة للإعلان الدستوري هي مادة 56 التي تتحدث عن المجلس أعلى القوات المسلحة، هي التي تقوم مقام رئيس الجمهورية ولا تتعين رئيس الوزراء والوزراء توافق عليهم. والواجب هنا أن تراعى الأغلبية اللي موجودة في البرلمان لو استمر هذا الوضع.
لأن بس هو البرلمان هيعمل الدستور، خلي بالك الدستور هيحدد شكل الدولة.
صحيح، لكن وهي في قبل اعلان الدستور خلي بالك انت من انتهاء انتخابات البرلمانيه عندك 6 شهور اللي هو هتتم فيها تاسيس الجمعيه التاسيسيه والانتهاء من عمل الدستور. انت امامك
الحته دي انا كونفيوزد فيها خالص مطلقه، ازاي هنبدا انتخابات رئاسه الجمهوريه قبل ما حدد شكل الدوله؟
ما خلي بالك، بص هي في نقطه، انت وانت في مرحله انتقاليه، انت انا اتصور ان المرحله الانتقاليه ماشيه وفق او وصل اسس دستوريه متعارف عليها سابقا. شكل الدوله في المرحله القادمه هي اللي حددوا شكل
يعني
الدستور
اللي جاي. يعني هنختار رئيس الجمهوريه وفاكرينه هيبقى الكل في الكل، بعد كده يطلع لنا الدستور.
لا خلي بالك،
هيسحب منه صلاحيات.
طبعا من الوارد، من الوارد ده، ومن الوارد ان الدستور لما يطلع ينهي البرلمان عمل البرلمان وينهي عمل مجلس الشعب والشورى، وتبقى امام انتخابات برلمانيه جديده. ومن الممكن ان يكون هناك نص داخل الدستور ان مجلس الشعب والشورى يكملوا المرحله الخاصه بيهم، وهي مرحله 5 سنوات. يعني انت الان لم تستطيع ان تحسم ان مجلس الشعب اللي قائم بالنسبه له الان الانتخابات ومجلس الشورى سوف يكمل الدوره البرلمانيه الخاصه بتاعته ولا لا، الا بداخل نص في الدستور اللي جاي. لانك انت النهارده امام دستور جديد هيحدد لك شكل الدوله كما تطرح سؤالك، وقد يتحدث الدستور عن صلاحيات معينة هي ما بين البرلمان وما بين رئيس الجمهورية اللي هو مقام القوات المسلحة، فمن الوارد أو حتما حتى دستوريا أن يكون هناك نص داخل الدستور يحدد للبرلمان أن ينهي المرحلة الخاصة الفترة الخاصة به، ويحدد لرئيس الدولة أيضا المرحلة الخاصة به. لابد أن يكون نص هناك.
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، معلش خدني على قدر يعني قلة فهمي القانونية للأحداث دي، لأن دي أول مرة تحصل ونعيشها. يعني لو حصل انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 30/6 زي ما احنا اتكلمنا قلنا ان هيقول اليمين الدستوري يوم 30/6، يستطيع رئيس الجمهوريه اول ما يتولى ان يحل مجلسي الشعب والشورى ويعمل انتخابات جديده
لو عنده صلاحياته.
ما هو صلاحياته تبقى جايه من الشعب.
ما هو اين صلاحيات؟ صلاحيات مش جايه من الشعب.
مال ايه؟
صلاحيات جايه من النهارده. هل الاعلان الدستوري بيتيح له هذا الحق اللي موجود ل 62 ماده ولا لا؟ واحد. اثنين، الدستور
اجاوب بيديله ولا ما بيديلوش؟
ما انا بديك بقى، انا بسالك. هو لم يحدد الاعلان الدستوري، ما قالش الكلام ده.
يعني احنا متروكين كده
للظروف. لا ما قالش الكلام. ولو قرات كان هناك تصريح صحفي يمكن ربما اليوم او بالامس للدكتور محمد البرادع وغيره، قال لك الاعلان الدستوري هو قاصر في جزء، لان الاعلان الدستوري خلي بالك هو جاي، هو مفهوم انه بيدير مرحله انتقاليه، لان بتتحدث على اعلان دستوري من 62 ماده. هم بيدوروا المرحله الانتقاليه اللي بتدي صلاحيات المجلس اعلى القوات المسلحه لنص التشريع او ما يسمى البرسوم بقانون، ثم يحدد شكل اداره الدوله في هذه المرحله. بوجود دستور دائم او بالنص على دستور قائم، خلاص الاعلان الدستوري انتهى. فانت مضطر او مضطر انك انت تعد المرحله الانتقاليه بالشكل التوافقي اللي احنا ماشيين فيه ده، بالانتخابات اللي هتجرى بالبرلمان مجلس الشعب او شورى، وبانتخابات رئيس الجمهوريه، بهذه المرحله الانتقاليه وفق صلاحيات متعارف عليها، مش صلاحيات منصوص عليها في الاعلان الدستوري. ثم بعد ذلك الدستور القادم هو اللي هيحدد بقى، هيقول لك الرئيس القادم شكل صلاحياته ايه. لان خلي بالك انت بتتحدث عن دستور تقريبا تلتين النصوص الدستوريه من حدود 300 ماده او غيره، في 250 ماده او 260 ماده لا خلاف عليهم.
نعم.
هي المواد اللي عليها خلاف هي الصلاحيات الخاصه برئيس الجمهوريه والمرتبطه بالحريات. هي دي اللي عليها مشكله. فانت برضو في هذه المرحله الانتقاليه امام الـ 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 البرلمان وامام الدستور اللي هيتم التوافق عليه او الاتفاق عليه، هو اللي هيحدد لك البرلمان ده بانتهاء انتخابات مجلس الشورى وبانتهاء الدستور يذهب ويأتي برلمان جديد، او بداخل الدستور نص يخلي البرلمان يعني يعد المرحلة الخاصة به، ثم رئيس الدولة ايضا. فانت امام جبهتين مرتبطة بالبرلمان بمجلسي ومرتبطة برئيس جمهورية، لابد ان يحددوا نص بداخل الدستور يحدد
من يفعل ذلك ومتى.
الجمعية التأسيسية والبرلمان هو اللي هيحددها. يعني وخلي بالك النهارده وثيقه السلمي لازم ترجع لها، اللي عملت الضجه الكبيره ديت، عملت الضجه الكبيره دي. اوعى تفتكر ان عملت الضجه على الماده 9 والماده 10 من الدستور بس اللي ادت صلاحيات للجيش او ادت قوه للجيش تتساوى مع قوه
لا، هي عملت ضجه من الاول.
لا، هي عملت ضجه من الاول، والنص اللي موجود داخل الوثيقه اللي بتتحدث على انه المجلس اعلى القوات المسلحه هو اللي يحدد 80 فرد من ال 100 فرد اللي هيجوا يحددوا شكل الجمعيه التاسيسيه، والبرلمان لن ينتخب سوى 20 فرد فقط. هنا قامت القيامه وحصل الخلاف ما بين التيارات الاسلاميه وبين المجلس اعلى القوات المسلحه، لانك انت بتاخد منه صلاحيات هو عايزها في المرحله اللي جايه. ازاي ان النهارده هتشكل جمعيه تاسيسيه المنوط بها ان البرلمان يقوم بيها، وازاي انت هتنزع منه هذا الاختصاص في حدود هذه المساله؟ فانت هتخلق اشكاليه قانونيه واشكاليه دستوريه.
طيب،
عليها مشكله.
اذا يجب ان نتناقش حول التوافق الوطني وصياغه الدستور بس بعد هذه الاتصالات.
اتفضل يا فندم.
اتفضل اخي ناصر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام. تحياتي ليك وللاساتذه الكرام.
اهلا بيك.
وحابب اهنيكم على المحطة والمجهود الكبير المبذول فيها.
شكرك.
الو.
اتفضل اسمعك. اتفضل.
ايوه الصوت ضعيف قوي، مش مستمع حضرتك.
طيب
انا بس كنت عايز اقول نقطتين. انا عندي انزعاج كبير قوي من الوضع اللي الممارسة رايحة ليه، بالتحديد الطائرات الاسلامية في الفترة دي. طبعا ظهر انه الشعب المصري بكل الاسباب ايا كانت اتجه الى اختيار الاحزاب الدينية، بالتحديد حزب الحرية والعدالة والحزب النور. ولكن يبدو ان الخبرة السياسية لها معول كبير جدا. يعني انا شفت ممارسات في الفترة اللي فاتت، الكام يوم اللي فاتوا، بالذات من رئيس حزب الحرية والعدالة الكلام اللي اتقال لسه حضرتك قايله ان اتقال واتكذب او يعني اتنافى بشكل او باخر, ده مش في الاعلان الدستوري خالص.
تمام.
في نفس الوقت الانتخابات لسه ما خلصتش, وبالتالي التسرع في تحديد ما سيكون انا خايف انه يكون له تاثير على المراحل اللي جايه, لانه ما فيش شك انه كثير من الشعب المصري لجأ لاختيار التيارات الدينيه هربا من الاوضاع السابقه, بس كمان ثقه فيها من نتيجه انه ما فيش خبره متوافقه عند الشباب وعند المجموعه اللي قامت بالثوره.
تمام.
ولكن اذا استمرت المسيره بهذا الشكل, انا اخشى ما اخشى انه هيكون في صدمه كبيره جدا, مش على قد الاحزاب ولكن على قد الحركه الدينيه بحد ذاتها.
شكرا لك اخي ناصر. وسؤال مهم. استاذ حازم اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور وسام؟
اهلا بيك. اتفضل
حضرتك.
الحمد لله.
ندعو الاول لشيوخنا الاجلاء بالشفاء العاجل, دي اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للدكتور كمال الجنزوري, ما عملش اي تغيير في الوزاره بتاعته. يعني
ليه ده في 14 وزير طاروا؟
نعم,
في 14 وزير اتشالوا. يعني
انا فاهم, بس مش
منهم وزير الداخليه وزير الاعلام.
يعني اقول لحضرتك حاجه, يعني بالنسبه لوزاره الداخليه برضو اللي مسكها واحد من الداخليه. احنا عايزين يتم اعاده هيكل الجهاز الامني ده. المنظومه اصلا يعني فاشله من اولها لاخرها فاشله. معلش مع احترامي للاساتذه اللي مع حضرتك انا برحب بيهم.
نعم.
تاني حاجه بالنسبه للانتخاب, يعني عندنا دلوقتي احنا بنصوت للسلفيين وبنصوت للاخوان.
نعم.
الاثنين دول على راسنا من فوق, بس انا عايز افهم حاجه, هل الناس ديت هيبقى لها تاثير فيما بعد على المجلس الرئاسي او مثلا رئيس الجمهوريه؟ هل هي اللي هتوضع الدستور؟
هو ده نفس السؤال اللي قلت هطرحه بعد الاتصالات على ضيوفي الكرام. اخونا الاستاذ محمد مدني الصحفي من الاسكندريه. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بك. عندك معلومات جديده فيما يعني يحدث الان من لجان الفرج في اللجان في الاسكندريه؟
من الان عمليه الفرج المنتظمه في اربع لجان بعد حاله من الارتباك والمشدات نوعا ما في الدائره الرابعه غرب الاسكندريه دائره مينا البطل, وايضا حاله من الارتباك في الدائره الثانية دائرة الرمل وسيدي جابر, نظرا لطبيعة الظروف التي مرت بها هاتين الدائرتين في الجولة الأولى من الجولة الأولى من الإعادة. أحد ضباط القوات المسلحة المسؤولين عن تأمين لجنة الفرز في الدائرة الرابعة غرب الإسكندرية من البصل ومقرها مدرسة الوردية الصناعية قال لنا أنه تم إلقاء القبض على مجموعة من العناصر بالقرب من اللجان حوالى في اصطحاب مقر الفرج وبصحبتها سيوف وأسلحة بيضاء. لا يعلم حتى الآن هم إلى أي مرشحين ينتموا أم إلى جهات حاولت أن تثير الفوضى. ربما التحقيقات القادمة والتي ستجري داخل النيابة العسكرية على اعتبار أنهم بدأوا في التعدي على ضباط شرطة, ضباط من الجيش, ربما هي ستعلن في النهاية من المسؤول عن هذه الأحوال. لكن على أي حال الفرج داخل اللجان يسير بشكل طبيعي. حالة الفوضى والارتباك التي بدت ظاهرة في المرحلة الأولى من عمليات الفرز في كل لجان الفرز لم تعد موجودة اليوم. العملية منتظمة, الفرز تسير بشكل طبيعي. هناك لجان يمكن أن يقول ظهرت فيها مؤشرات أولية, لجان أخرى لم تظهر فيها المؤشرات. على سبيل المثال دائرة المنتزه هناك مؤشرات أولية تفيد تقدم مصطفى محمد مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد العمال بفارق كبير عن كل المجموعة التي تريد. في الوقت في المرحلة الثانية حالة من التنافسية الشديدة بين المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعاة السلفية وحسني دودار مرشح التحالف الديمقراطي, ترى أحدهما يعلو على الآخر, لكن حتى الآن لا يمكن الجزم بأن أحدهما متقدم على الآخر.
الشروق بتقول أن حسني دودار متقدم, هل تنفي هذا الخبر؟
حاليا في الوقت الحالي منذ 10 دقائق تقريبا كان حسني دودار متقدم بحوالي 500 صوت.
نعم.
لكن من قبلها بساعة كان المنتج عبد المنعم الشحات متقدم بحوالي 50 صوت. وبالتالي يعني الحديث عن تقدم أحدهم على الآخر سابق قوائم خاصة في المناطق الحرجة الحساسة التي تشن المحمدي السيد أحمد يليه طارق طلعت مصطفى ثم مصطفى المغني. لكن يعني هذه دائرة عادة ما تعودنا عليها أنها تحمل مفاجآت في نتيجة الفرز ولا يمكن أن نتنبأ بها حتى الآن. لكن الوضع الحالي هو تقدم المستشار الخضيري بفارق قرابة 1000 صوت عن أقرب منافس له. في الدائرة الثالثة دائرة محرم بيه واضح جدا من فرز الأصوات الأولية تقدم محمود عطية صابر أبو الفتوح مرشحة حزب الحرية العدالة بفارق كبير من الأصوات على حساب المرشح المستقل كمال أحمد ومرشح حزب نور موسى الثلوثي. الدائرة الرابعة هي التي تشهد معارك طاحنة كانت أثناء الفرز. طبعا لا مقصود المعارك الطاحنة أنها اشتباك من الأيدي أو
لا معارك يعني في الفرز يعني
هي تنفسية طاحنة منذ وقت الترشح بين مرشح الحرية العدالة الدكتور حمدي حسن ومرشح حزب النور الأستاذ عصام حسنين. نتائج في الفرز غير واضحة المعالم فبعض المناطق يعلو أحدهما على الآخر. اتساع الدائرة وكثرة عدد المجان لا يمكن أن نتنبأ به بحال من الأحوال طبيعة النتيجة ستحصل إلى أي اتجاهات أو إلى ما تشير النتائج لأن هذه الدائرة أيضا وهذا المقعد أيضا دائما ما كان يحمل المفاجآت.
شكرا لك أستاذ محمد مدني الصحفي من الإسكندرية. أستاذ سيد الشورى الصحفي من الفيوم السلام عليكم أستاذ سيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. هل هناك مؤشرات بدأت تظهر في يعني الفرز؟
والله الفرز بدا يعني بعد حوالي نص ساعه من غلق باب الاقتراع انما المؤشرات متارجحت يعني في التيار السلفي بيتقدم في صناديق وتيار الاخوان بيتقدم في صناديق انما لحد دلوقتي ما فيش تقدم واضح لاي من المتنافسين ال 12 في عمليه الفرز.
طيب شكرا لك أستاذ سيد وإن شاء الله نتابع مع حضرتك. ومشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل بعده الحوار مع ضيفي الكريمين.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على في شعبك المصري حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين.
مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد. اعود الى ضيفي الكريمين الاستاذ الدكتور عبد الخبير عطا استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره والدكتور مختار محمد غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه والدكتوراه الدوله في القانون الجنائي. دكتور عبد الخبير يمكن النقطه اللي احنا وقفنا عندها قبل هذا الفاصل مساله اعداد الدستور وكيف يتم توافق وطني عليه ونحن في ظل هذا الصراع بين وثيقة يحيى الجمل ثم وثيقة الدكتور علي السلمي وتتسحب وترجع وبعد ما الدنيا تهدى وإنه خلاص ما فيش وثيقة يجي تصريح تاني يقول لك لا الوثيقة لم تنتهي ولن تنتهي. هذه يعني الحالة من حالات عدم التركيز في مسألة الوثيقة وكيف تفرض على أعضاء مجلس الشعب. هل سيتم ذلك أم أن البرلمان سيكون هو الأقوى ولن يفرض أحد عليه وثيقة؟
أنا أتصور إذا أذنت لسعادتك وأيضا إذا أذن لسعادة الدكتور مختار يعني الجمل والسلمي كان عبارة مطبات في طريق مصر عموما والحمد لله رب العالمين الشعب بوعيه تم التخلص من مطب الجمل ومطب السلمي لأن فعلا كانت مطبات مقصود بها ترخيخ العلاقة في داخل المجتمع المصري وإيجاد ما يسمى يعني حرب فكرية أو فوضى بشكل أو بآخر. المتصور الآن بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية ويكون في موجود برلمان البرلمان يتوافق على اختيار 100 شخصية هذه 100 شخصية تسمى اللجنة التأسيسية لوضع دستور. من الحكمة بمكان أن نتحدث عن ما يسمى فقه الشرع وفقه الواقع وفقه تنزيل الشرع على الواقع وفقه الإنجاز. هذا الكلام مكتوب بالتفصيل في كتاب الدكتور عبد المجيد النجار بعنوان فقه التدين. أنا أقول هذا عنوان هذا الكتاب لمن يريد أن يراجع هذا الكتاب باعتبار مشاهدين في هذه القناة الحكيمة والمتميزة في البرامج السياسية. دكتور عبد المجيد النجار أستاذ وفقيه وهذا الكتاب منشور في سلسلة كتب الأمة ومنشور على النت أيضا عبارة عن جزئين يتحدث فيه عن 4 مستويات من الفقه. أفهم الشرع جيدا وعشان أنزل الشرع على الواقع لابد أن أفهم الواقع ثم فقه تنزيل الشرع على الواقع لكي يكون هناك إنجاز حضاري سياسي اقتصادي أو غيره. لماذا أقول هذا الكلام؟ الآن تصور التيار الإسلامي بشقيه السلف والإخواني يفقه الواقع جيدا، ولابد أن يكون هناك توازنات في الساحة المصرية، وبالتالي هذه اللجنة التأسيسية ستشمل كل أطياف المجتمع المصري. يعني لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن فعلا الإخوان المسلمين والسلفيين يدركوا أن الشعب المصري ليس فقط إخوان مسلمين وسلفيين، لكن هناك فئات أخرى لابد من استيعابها والتعبير عنها في داخل هذه الوثيقة. أنا هنا يحضرني حديث طيب جدا الأستاذ الدكتور عصام زناتي، كنت معه في ندوة في مركز إعلام أسيوط، وقال الدستور شيء دائم لابد يحصل في توافق عليه، أما الحكم فيكون أغلبية، فالذي يحكم يحكم الأغلبية، أما الدستور فلابد أن يكون يصاغ بتوافق الجميع لكي لا يحدث ما يسمى اختلاف عليه ونوع من الشجار بين الأطياف المجتمع المصري. وتصور أيضا أخي أستاذ الدكتور مختار قد يوافقني في هذا الرأي، أن الدستور باعتباره عملا دائما للشعب المصري لابد أن يكون في توافق عليه.
كيف سيتم اختيار اللجنة؟
اللجنة وفقا لما كان يتحدث عنه وثيقة السلمي أن يتم
اختيار، احنا آخر كلام أن الوثيقة دي ملغية.
ملغية،
خلينا نتكلم في الطبيعي.
الطبيعي وفقا لتوازنة القوة داخل البرلمان سيتم اختيار أعضاء هذه الجمعية التأسيسية لكي يمثلوا أطياف المجتمع المصري.
كيف يتم اختيار هذه هؤلاء الأعضاء؟
هناك دور للبرلمان أن يكون يقول مثلا التيار الإسلامي نسبة كذا من المية، أو مثلا عندك سياسيين قانونيين تيار.
يعني هل مثلا اللجنة دي لابد أن تشمل على سياسيين وقانونيين وعلماء مثلا شريعة؟
نعم
مثلا يعني
كل من يتصور لتصور أن يكون له معرفة فنية وعلمية بصيغة دستور.
طيب المعيار بتاعها ايه؟
المعيار بتاعها قد يكون معيار سياسي،
بس احنا ما حدش فينا عمل دستور قبل كده،
وما
عايشين كلهم
عندنا المعيارين، اما معيار سياسي وفقا لثقل الاوزان النسبية للكتل السياسية، او معيار اكاديمي او فني لمن يستطيع ان يصيغ هذا الدستور.
من سدى المعيار؟
وممكن يمزج الاثنين. هنا الحديث الان لا اخفيك سرا، كلنا نعرف هذا الكلام، ان الدكتور العوا واخونا نقيب المحامين يتحدث الآن عن صياغة ما يسمى مبادئ لاختيار اللجنة التأسيسية من قبل المجلس العسكري
وثيقة جديدة بقى ولا ايه؟
لا ليس سرا، لكن هو في كلام قيل أن الآن هناك يعني من يتصور أن يكون أحد وظائف المجلس الاستشاري الذي سيعقد جلسته في يوم الأحد القادم ويتم إصدار قرار به، أحد مهامه هي التوافق حول من
سيكتب الدستور.
من سيكتب الدستور؟
طيب هل المجلس الاستشاري تم الاتفاق على افراده؟
سوف يصدر قرار به يعني قبل يوم الاحد، سيعقد الجلسه التمهيديه له لاختيار رئيس ونائبين يوم الخميس، وسيصدر قرار رسمي بخصوصه من قبل المجلس العسكري. يعني هذا الامر يعني طبعا المجلس العسكري هنا يريد ان يتيح فرصه للقوى السياسيه أن توافق مقدما حول اختيار وضع المعايير لاختيار اللجنة التأسيسية. المهم جدا هنا أن الوقت المحدد لوضع دستور ضيق، وبالتالي الكلام الذي كان تفضل به الأستاذ الدكتور مختار، هل الدستور سيأخذ وقت أطول أو أقل؟ طب هل إذا لم يتم انتهاء من الدستور هل تتم انتخابات رئاسة أم لا تتم؟ ستتم انتخابات رئاسة حتى لو لا يتم وضع دستور، وهذا شيء مهم جدا. لكن أنا أتصور سيتم وضع دستور والاتفاق عليه والاستفتاء، يعني وضع دستور ثم الاتفاق عليه من قبل الجمعية التأسيسية ثم الاستفتاء عليه ثم يتم بعدها اختيار انتخاب رئيس الجمهورية. لكن في حديث يقال أنه حتى لو لم يتم الاتفاق على دستور أو ما فيش استفتاء سيتم انتخابات رئيس الجمهورية لكي تسير العجلة بشكل أو بآخر. المهم هنا الشيء مهم جدا كما يعني إذا أذنت لي، لابد أن يعي كل إخواننا في التيار الإسلامي سواء إخوان مسلمين أو سلفيين أن يكون هناك تمثيل حقيقي لشرائح المجتمع المصري. هذا أمر سياسي. الأمر الفني مهم جدا أن يكون هناك تمثيل أيضا للكفاءات والخبرات العلمية التي تصيغ هذه الأمور من قضاء ومن مستشارين ومن أساتذة الجامعات ومن كل أطراف المجتمع المصري أو كل فصائله المختلفة.
تمام. طيب دكتور مختار، ما زلنا مع كلامنا مع الدكتور عبد الخبير ان احنا لم نتفق حتى الان ما هي معايير اختيار لجنة التأسيسية لوضع الدستور.
استكمالا لما تركه استاذنا الدكتور عبد الخبير نقطة مهمة جدا، خلينا بس نحط العنوان ليها.
نعم.
ما فيش حاجة اسمها مبادئ فوق الدستور،
ماشي
يعني تمام متفق على النقطه
خلاص ما شلنا دي اركن لكن يعني. اصبحت دلوقتي في مبادئ في وضع اللجنه او تاسيس اللجنه
ما يساق الان على وضع وثائق سميها ايضا ما تسمى وثيقه 2 3 4 5 10 هذه الوثائق هي وثائق استرشاديه اختياريه توضع امام الجهه المنوط بها تشكيل جمعيه تاسيسيه في المرحله القادمه. الاصل ان القائم بتاسيس الجمعيه التاسيسيه طبقا للقواعد العامه طبقا للدستور وطبقا لاي شيء البرلمان القادم. يعني البرلمان القادم هو من سيحدد
أيوة.
شكل الجمعيه التاسيسيه القادمه.
انا سؤالي جوه البرلمان كيف سيختار اعضاء البرلمان هذه اللجنه؟
انا واخدك
واحده واحده. طيب
يعني الجزء الاولانيه مفيش مبادئ فوق الدستور.
خلاص.
الجزئيه الثانيه ان البرلمان هو المنوط به تشكيل او وضع شكل جمعيه تاسيسيه في المرحله القادمه. النقطه الثالثه الماده 59 من الاعلان الدستوري لم تحدد ان الجمعيه التاسيسيه اللي هيتم تشكيلها من 100 فرد من داخل اعضاء البرلمان ولا من خارج اعضاء البرلمان سابتها عين.
طيب هل اصلا الناس استفتوا على هذه الماده؟
استفتوا على كامل الاعلان الاعلان
لا الماده دي
لا لم يستفتوا على كامل الماده دي
لا الماده دي لم تكن في الاستفتاء
كان على 8 مواد او 9 مواد تذكر معي
نا.
وكان على المواد التسعة مواد
نص الدستور القديم مع تعديل الموجودين لكن طلع اعلان دستوري
ضجه وقال لك اعلان دستوري فلما جه الاعلان الدستوري جه الاعلان الدستوري من دخله 8 9 مواد اللي تم
اللي هي ساعتها قلنا نعم بقى زي لا
في الاعلان الدستوري
طبعا الاستفتاء يعني احنا كل الناس قالت نعم بس اللي طلع لا
ما قالت نعم تبقى لل 8 9 مواد لكن الاعلان الدستوري اللي جه ما جاش بالثمان تسع مواد هو جالك ب 62 ماده او 63 ماده تحديدا يعني على سبيل الحصر فال 63 ماده اللي جه بهم الاعلان الدستوري من داخلهم
الثمانيه اللي طلعوا
لكن تقدر تقول ايه ان الاستفتاء على الاعلان الدستوري او الاستفتاء على الثمان تسع مواد دولت هم بدايه الشرعيه للمجلس الاعلى للقوات المسلحه في اداره البلاد. خلي بالك من النقطه دي لان نقطه مهمه جدا.
صحيح.
بداية الشرعية الأساسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لكي يدير بها البلاد في هذه المرحلة الانتقالية هو الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها لأنك أنت بتستقل من دعا للاستفتاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ثم الشعب
استجاب لهذه الإرادة فكانت بداية الشرعية بالنسبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. بداية هذه الشرعية اللي بدت بها القوات المسلحة هي اللي أعطتها الحق في أنها تعمل الإعلان الدستوري اللي من 62 مادة أو 63 مادة من داخلهم المادة 59 اللي بتتحدث على شكل جمعية تأسيسية اللي هيتم تشكيلها في المرحلة القادمة وأنا أتصور أن العنصر الفضفاض فيها المطاط فيها هو اللي طرق هذا النص وهذا التشكيل إما من داخل البرلمان أو من خارج البرلمان الأمر فيما بعد مفوض للبرلمان القادم.
طيب لماذا يعني كل هذه الضجة ضد المجلس العسكري حينما يتكلم عن توافقية مطلوبة لوضع اللجنة التأسيسية للدستور وطالما هي موجودة في الآن الدستور؟
هو القلق من ايه؟ خلي بالك القلق بس
خلينا يعني بيتكلموا بشكل قانوني بقى كده
خلينا نخش في عمق الموضوع. هو القلق من ايه في الدستور اللي جاي؟ القلق ان معظم القوى السياسية اللي في الساحة السياسية ادركت او مدركة ان التيارات الإسلامية هي التيارات الغالبة في المرحلة القادمة وان التمثيل الغالب بداخل البرلمان واثبتته المرحلة الأولى. وخلي بالك المرحلة الأولى دي هي أخف وطأة من المرحلتين الثانية والثالثة
يعني الأرياف والمحافظات
الأرياف وهم
فيها إسلاميين
أكثر هم أكثر تشددا وأكثر اتجاها وأكثر انحيازا للتيارات الإسلامية. فاتضحت الأمور التخوفات القديمة اللي كانت موجودة بأن التيارات الإسلامية هتكون غالبة. إذا كانت هناك تيارات إسلامية غالبة وداخل البرلمان وهي لا تحدد شكل الدستور القادم هنا خوف خصوصا ان هناك تيارات اخرى ليبرالية يسارية يمينية شيوعية اي ليبرال يعني
أي
اقلية اي وصف تحت اي مش عايزين نسمي اي وصف موجود هناك تخوف من ان هذه الهيمنة تطغى على احقيات او على حقوق خاصة به. هذه ومن هنا طلعت بقى ما يسمى بالوثائق الدستورية يعني طرح هذه الوثائق هي في الاصل لتهدئة هذه الاقليات اللي موجودة تهدئة الجماعة الليبرالية تهدئة الأقباط مثلا الأخوة الأقباط تهدئة الجماعات الاشتراكيين الأحزاب الاشتراكية حزب التجمع والأحزاب الخمس أحزاب المجتمعين معاهم وبوضع أسس ترغم خلي بالك البرلمان القادم او الجهة المنوط بها تأسيس هذه الجامعات التأسيسية، ان خلي بالكم وانتم بتعملوا جامعات تأسيسية انت امامكم 1 2 3 4 لابد ان تراعوهم عند تأسيس هذه الجمعية، او من 100 فرد اللي هيتم اختيارهم لهذا الموضوع، لانك انت وانت لان الاصل وانك انت بتشكل جمعية تأسيسية لبرلمان قادم وهذا التأسيس منوط بالبرلمان، يبقى من الممكن ان يكون 100 فرد الموجودين لا حرج ان البرلمان يقول لك والله ال100 فرد دولت مثلا من حسب الأغلبية او حسب الاوزان النسبية اللي طرحها الدكتور عبد الخبير في بداية الحلقة في طرح السؤال. يعني الاوزان النسبية اللي موجودة داخل البرلمان تتحدث مثلا عن 60% للإخوان المسلمين وعن 20% او 25% للسلفيين وعن 10% او من باقي الاحزاب. فعندما تشكل جمعيات تأسيسية من الطبيعة ان يكون 60% للاخوان هما 60% اللي موجودين داخل الجمعيات التأسيسية، اللي بتتحدث عن 60 فرد وتتحدث وهكذا حسب الاوزان السياسية. لكن انت عندك هنا مشكلة في هذا الموضوع، انك انت الاوزان السياسية هتجنب طيارات سياسية موجودة في المجتمع كثيرة ليس لها تمثيل داخل البرلمان، ومن الممكن ان يكون لها ان يكون ليس لها تمثيل داخل الاعضاء الجمعيات التأسيسية. من هنا عايزين نوصل لتوافق ان الجمعيات التأسيسية اللي جاية لابد ان تضم كامل التيارات السياسية اللي موجودة في المجتمع مع مراعاة الاغلبية البرلمانية اللي توجدت بحكم الشارع داخل البرلمان.
ازاي؟
هي دي النقطة بقى.
توافق مرة اخرى.
انت بتطرح سؤال من داخل سؤال يا دكتور اسامة. ازاي؟ التوافق موجود زي ما قلت لك، انك انت لابد انك انت توصل لمرحله التوافق. اصل هي مرحله التوافق مرتبط، ما تقدرش تقول ان انا النهارده ايه انا هجيب 10 من التيارات الاسلاميه وهجيب 10 من التيارات الليبراليه وهجيب 5 من التيارات الاشتراكيه او الاحزاب اليساريه.
مين اللي هيجيب؟
البرلمان. والاختلاف على الوثيقة الدستورية أن إدى الصلاحيات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد الجهات التي سوف يتم الاختيار 100 عضو من خلالها، وقال لك هيبقوا 80 من برة البرلمان و20 من داخل البرلمان، وأن الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعترض على 100 إذا كانوا 100 دول بيضموش كافة التوجهات السياسية. هو هنا الخلاف والاحتدام اللي حصل ما بين التيارات الإسلامية وما بين الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. لكن عموما خلينا نتحدث أن احنا أمام وثيقة في حكم المنتهية، احنا أمام انتخابات برلمانية، وهذه الانتخابات سوف تفرض لك واقع سياسي موجود داخل البرلمان أن هناك أغلبية للتيارات الإسلامية وأن هناك أقلية أو معارضة للأحزاب الأخرى الليبرالية وغيره. اخلق توافق ما بين هذه الجهات طبقا للاغلبيه اللي موجوده وطبقا للاوزان السياسيه الموجوده.
نعم.
طيب. انا عاوز استاذن معالي الدكتور وسام بعد الحديث الممتاز جدا المرصين للاخ الاستاذ الدكتور مختار الان.
نعم.
لماذا تتخوف من امكانيه وضع معايير واختيار ال100 عضو في الجمعيات الاساسيه؟ الاخوان المسلمين كانوا طرحين ما يسمى التجمع التحالف الديمقراطي، وكان مطروح يكون في 46 حزب، انتهى يكون حزب حريه العداله و10 احزاب، عندما لم يقبل إخوان السلفيين أن يكونوا في داخل هذا التحالف لأسباب انتخابية مش سياسية. وبالتالي الظرف الانتخابي جعل إخوان السلفيين ينشقوا عن إمكانية التحالف الديمقراطي مع الإخوان المسلمين. لكن الوضع كما تفضل الأستاذ دكتور مختار يكون وضع تحالف سياسي وليس انتخابي. فالتحالفات السياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات عندما ينقشع غبار معارك الانتخابات سيكون هناك جو مختلف تماما، حيث يكون في توافق بين القوى الوطنية المختلفة. وأنا استبشر خيرا بهذا. الحقيقة الشعب المصري ليه طبيعة ممتازة جدا في وقت الأزمات أن يتم اختيار هذه الجمعية التأسيسية بتراضي وتوافق بين كل التيارات السياسية داخل المجتمع المصري، مش هيكون في مشكلة إطلاق. هي المشكلة فقط في إمكانية تفخيخ هذه العلاقات بين هذه التيارات، مما بضغوط من الخارج أو بفصيل من الداخل يحاول أن يختلق نوع من المشاكل. لكن هناك رغبة وقدرة ونية صادقة من قبل التيار الإسلامي أن يكون هناك من التوافق في هذه اللجنة التأسيسية كما حدث من قبل. كان هناك مطلوب يكون في توافق على كل المرشحين في الانتخابات، طرحوا أيضا التوافق يكون على رئيس الجمهورية الذي يمكن اختياره، بس التوافق مطروحة مهمة جدا في أي عمل وطني وعمل سياسي. عندما يكون هناك روح وطنية وروح إسلامية التوافق يتم الوصول إليه بسهولة.
طيب خلينا حضرتك الوقت يعني قد دهمنا، عايزين نختم بتعليق على مرشحي الوزارة اليوم وحكومة الدكتور كمال الدنزوري الجديدة، وكيف تراها يعني توافقيتها مع أفراد القوى السياسية المختلفة ومع ميدان التحرير.
يعني أنا أحيي دكتور الجنزور إنه بذل مجهودا صعبا جدا منذ أن تم تكليفه من مجلس الأعلى للقوات المسلحة، فجلس مع كثير جدا من أطراف المجتمع المصري من الشباب اللي هو في الميادين المختلفة وأيضا مع ائتلاف ضباط الشرطة وكل الفصائل المختلفة واستمع لها. والغريب في المسألة لم يكن هناك توافق بين كل فصيل عندما يذهب إليه. هذا أمر. الأمر الأول، إذا هناك حصل نوع من محاولة إرضاء كل التيارات المختلفة التي ذهبت للقاءات الدكتور الجنزول. الأمر الثاني، هو حاول أن يأتي بناس متخصصين في مجالات معينة. هو عنده مشكلة الأمن، مشكلة الاقتصاد، هم مشكلتين أساسيتين. فبالتالي تم تغيير وزير الإعلام، كان هناك مطلب في هذا الخصوص. تم وزير الداخلية، هناك مطلب في هذا الخصوص. هذين المطلبين أساسيين في هذا الأمر تم تلبيتهم. عشان كده وزير الداخلية الآن عليه مهمة كبيرة جدا، وبالتالي لم يتم تسميته
إلا يعني الأسماء تتسرب، تقول لواء أسامة الصغير.
نعم، لكن على حال قيل لن يتم كشف عن اسمه إلا عندما يؤدي لمين.
برأيك لماذا يعني؟
لأسباب أمنية. إيه أسباب أمنية؟ أن هناك من قد يعترض عليه من داخل إخواننا في الداخلية، ونقول إخواننا أيضا، يعني هناك في داخل الداخلية ما زال هناك أنصار للعدلي، وبالتالي متصور جدا أنصار هذا الشخص العدلي يقوم بأي أعمال انتقامية نحو شخص قد يأتي لكي يقلص من سلطتهم. لأنه متصور جدا الشخص الذي يأتي في الداخلية الآن أحد مهامه هي إعادة هيكلة الداخلية أو هي إعادة ترتيب أوراق الداخلية. فإذا إذا تم كشف عن اسمه قبل أن يؤدي اليمين الدستورية ويصبح نافذا، قد يحدث شيء الاعتراض عليه. هذا أمر. الأمر الآخر، قد تهديده في شخصيته.
أعتقد أن أباطرة الداخلية يعني أتباع العدلي مش هيفرق معهم أدى اليمين أو لم يؤدي اليمين،
لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حسابات الأمنية صحيحة في هذا الخصوص، أن يتم التحفظ على الاسم حتى يؤدي اليمين الدستوري بحيث يصبح شخصا مسؤولا وملتزما لكي يكون هناك نوع من التوافق عليه. يعني إذا أعلن اسمه ألف من الناس ولم يتم التوافق عليه، إذا نأخذ وقت أطول في بحث عن شخصية أخرى. وبالتالي مسألة التوافق على شخص معين خدت وقت طويل جدا من كل الوزارات الأساسية، سواء الداخلية أو حتى الإعلام كما ساعدتك تابعت في هذا الخصوص.
إنه أحمد أنيس أصبح وزيرا للإعلام.
نعم. يعني طبعا الرجل عنده خبرة في داخل العمل الإعلامي. نعم. يعني هي كان في أمرين، إما يأتي بأكاديمي ليس لديه خبرة عملية، أو يأتي بواحد في المطبخ الإعلامي له معرفة بكل الأشياء الخاصة بالإعلام. وطبعا ترجيح الخبرة، أهل الخبرة يكون أفضل في هذا الخصوص، وده اختيار موفق في الواقع. نفس المسألة عندما قال هناك مساعد وزير في بعض 6 وزارات لكي يتم مساعد الوزير، ده مسألة متعارف عليها في بعض الدول أن مساعد الوزير لا يتغير عندما يتغير الوزير، وبالتالي هو يلم بسياسات الوزارة كلها. أن شخص الوزير قد يكون شخص سياسي، لكن مساعد الوزير قد يكون في يده الملفات الفنية في هذا الخصوص. لكن أعود مرة أخرى، مسألة الدكتور الجنزوري هو اختيار موفق من قبل القوات المسلحة أو مجلس القوات المسلحة. رجل له خبرة وله يعني نظافة يد، لم يشار إليه إطلاقا أنه هو تلوثت يديه كما تلوث الآخرين في هذا الخصوص، وله مشروعات طموحة جدا في خدمة هذا البلد. وبالتالي قد يكون الجيل الجديد لا يعرف من هو الجنزوري، لكن نحن نعرف من هو الجنزوري وما المشروعات التي قام بها وما هي رغبته الحقيقية في هذا الخصوص. والمجلس العسكري أتاح له فرصة أن يكون له سلطات أوسع من أي رئيس وزراء من قبل.
نعم. طيب دكتور مختار، سمعت ثناء دكتور عبد الخبير على دكتور كمال الجنزوري، ويقول يعني نحن نعرف من هو كمال الجنزوري، ربما الشباب لا يعرفون. فهل أن الشباب لا يعرفون جيدا من هو دكتور كمال الجنزوري ننحي رأيهم الذي يرفض رئيسا للوزراء يكون يعني له علاقة بالنظام السابق أو كده، أم أنه قرار فعلا موفق أنه هو شخصية توافق؟
نقطة هامة جدا، خليني بس أبعث لك كده تلغراف سريع. التوافق بين الأحزاب، تذكر مع 84 حصل توافق بين الإخوان المسلمين وبين حزب الوفد وهو أبو الأحزاب الليبرالية. بعد الثورة حصل هناك توافق أيضا بين حزب الوفد وبين الإخوان المسلمين، وكان توافق واتفاق يعني ما بين الطرفين. لكن الأبعاد السياسية والصراع السياسي هو أو ما يسمى بالحروب السياسية الباردة هي بتخلي الأطراف تبعد عن بعض شوية، لكن عند الأمور الحاسمة والجازمة بيحصل توافق ما بين هذه الأطراف، وأنا أتصور أن ده هتم في البرلمان القادم. هذه النقطة. النقطة الثانية، أن الاعتراض على شخص كمال الجنصوري ليس اعتراض على كفاءة شخص بقدر ما هو أن كان هناك تطلع من شباب الثورة أن يكون من يمثلهم في المرحلة القادمة، خصوصا أنهم جربوا الاختيار من النظام السابق في شخص الدكتور عصام شرف. لأن عصام شرف وده اللوم اللي بيقع على مجموعة الثوار اللي موجودين في ميدان التحرير أن هو أتى من عباءة التحرير، برغم أنه هو راجل عضو في المجلس الأعلى للسياسات للحزب الوطني وراجل منتمي للحزب الوطني وخدم مع مبارك أيضا، لكن هم كانوا بيطمعوا في إنه بعض الكوادر السياسية اللي أقرب لهم أيديولوجيا وأقرب لهم فكريا يكونوا هم اللي يقودوا المرحلة في هذه المرحلة الانتقالية. كان طرحوا اسم البرادعي وطرحوا حمدين صباحي وطرحوا غيره من القوى السياسية أو الأشخاص يعني ذات الاتجاهات القوية اللي موجودة في الساحة السياسية الآن. لكن في نقطة مهمة جدا كانت بالنسبة للشباب، هم أنا أتصور هم لم يدركوها، إن وأنت أمام اختيار لرئيس وزراء يدور البلاد في مرحلة مؤقتة، أنت تتحدث عن 4 شهور أو 5 شهور بحد أقصى، يعني من الممكن أن تنتهي مرحلة الجنزوري من العمل كرئيس وزراء بانتهاء انتخابات مجلس الشورى، ومن الممكن أن تمتد هذه المرحلة إلى تنصيب رئيس الجمهورية لكي يصبح رئيسا للبلاد. فاختيار كمال الجنزوري بفكر اقتصادي كرجل اقتصادي تبوأ مقعد وزارة التخطيط ورئاسة وزارة مصر على مدار سنوات، مشهود له بالكفاءة، مشهود له انه يعني عارض النظام السابق في كثير جدا من الامور، والراجل كان اتجاهاته واضحة، يا جماعة اعطوني فرصة شهرين للاقتصاد والامن، اذا لم انجح في خلال الشهرين دولت قبل انتخابات قبل يعني الاحتفالات القادمة بثورة يناير في 25 يناير، انا مستعد ان اترك هذا المقعد يعني واذهب الى حال سبيل زي ما بيقول. فانا اتصور ان انت امام حكومة مؤقتة، هذه الحكومة المؤقتة مسألة قبولها مرتبطة بشخص ملوش طموحات او ملوش تطلعات بالنسبة للمستقبل. كل الاشخاص او القوى السياسية اللي كان الشباب بيربوا اليه او كان الشباب بيتمنوا وجودهم في هذه المرحلة الانتقالية هم لهم طموحات اكبر من مسألة 4 شهور أو 5 شهور، خصوصا ان 4 شهور أو 5 شهور دول مسألة حساسة جدا في تاريخ مصر. عندك مشاكل مرتبطة بالاقتصاد، احتياطك الاجنبي
تمام
من 36 مليار وقت الثورة الى 20 مليار في هذا التوقيت، لو وصلت في هذا المسلسل انت بعد 3-4 شهور هتوصل الى مرحلة يعني خطيرة، لا اريد ان اذكر اسم خاصة بها، مرحلة الافلاس مثلا. عندك الانفلات عندك مسألة الانفلات الامني، مسألة في منتهى الخطورة بتقرق الشارع والمواطن العادي. ربما وجود الجنزوري وربما اتجاهه اللي اعلنه قبل تشكيل الوزارة من المهمتين الرئيسيتين، مهمة الامن ومهمة الاقتصاد، ربما يكونوا يعني شفيعا له يعني او اكثر شفاعة له لكي يتولى هذا المقعد على مدار هذه المرحلة الانتقالية.
نعم. طيب انا بستأذنكم ان يكون اخر حاجة في لقاء النهاردة هذه مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد عيسى مدير غرفة العمليات بالجمعية المصرية للنهوض بالعملية المجتمعية. السلام عليكم دكتور محمد.
الو اهلا وسهلا، مش دكتور بس محمد عيسى.
عفوا
محامي مش دكتور.
اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا بك. حضرتك يعني حضرتك قمتم بعمليات رصد لاحداث الانتخابات؟
تمام.
طيب ابرز الملامح التي يعني لمستموها بعد هذه عمليات الرصد التي قمتم بها؟
هو طبعا يعني بالنسبه لجوله الاعاده، طبعا التصويت كان بعيد جدا، نسبه الاقبال كانت ضعيفه جدا بالمقارنه للمرحله الاولى. للاسف اللي كان طاوي اكتر من المرحله الاولى كان الدعايه الدينيه، دي كانت ابرز الدعايه داخل وخارج اللجان، على الرغم من التجاوزات اللي كانت موجوده في الجوله الاولى من المرحله الاولى، الا ان اتكرر في جوله الاعاده كان في كل تقريبا الاطراف اللي كانت بتعيد من قوى سياسيه او مرشحين مستقلين، كان كل الناس تقريبا بتستخدم الدعايه سواء داخل اللجان او خارج اللجان. كان ابرز الحاجات ان كان في يعني تمارس بعض العنف، كان في فوق سر عنف خاصه بين المرشحين في الاعداد، كان في اسكندرية استخدام شعارات دينية واستخدام تجاوزات، يعني كان التيار السلفي كان في بيساند في الإعادة طلعت مصطفى، كان الحرية والعدالة.
يعني حضرتك الكلام اللي انت بتقوله ده كلام نفاه حزب النور تماما.
هم نفوه، بس للاسف يعني في 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 افراد وفي حاجات وفي محاضر كانت معموله ومن بعض شهود العيان ومن بعض المراقبين ان كانت موجوده، هم نفوا ده، بس كان بعض المراقبين اكيد لوت يعني، كان في في ورق كمان او
يعني. هل مثلا نقدر نقول استاذ محمد ان ده ممكن يكون تصرف فردي؟
يعني احنا مش عايزين، احنا طبعا لازم ناكد ده عشان خاطر ان احنا ما نتجاوز، احنا داخلين على مرحله ثانيه وثالثه. طبيعي العمليه الانتخابيه طبعا مش هتبقى سليمه، مفيش دوله في العالم بتبقى بنسبه 100% حره ونزيهه. احنا بنحاول طول الوقت ان احنا بنشوف ايه السلبيات اللي موجوده، والسلبيات دي موجوده، كان كل القوى السياسيه اللي موجوده كانت ضرف اساسي فيها، سواء استخدام دعايه داخل وخارج اللجان، دي ظاهره موجوده. كل القوى السياسيه استخدمت، الحريه والعداله استخدمت، حزب النور استخدمها، الكتله المصريه استخدمت، الوفد استخدمها. احنا بنتكلم بقى لان في مرحلتين جايين، نتمنى ان كل ده كل السلبيات تتلاشى، بس الحاجه الاكيد والمؤكد ان كانت نسبه الاقبال ضعيفه جدا بالمقارنه من الجوله الاولى من المرحله الاولى.
بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عيسى، مدير غرفه العمليات بالجمعيه المصريه للنهوض بالعمليه المجتمعيه. خالص شكرا التقدير لك استاذنا الدكتور عبد الخبير عطا، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
شكرا لحضرتك. خالص شكرا التقدير لك دكتور مختار محمد غباشي، الدكتور في دكتوراه الدوله في القانون الجنائي. اهلا بيك، ونائب رئيس مركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. شكرا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا، على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فين، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه.